يعني 18 شهر ينتظرون النصر، ثم يتحقق النصر بعد ذلك على يد مجزاة ابن ثور رضي الله عنه كما سنرى. المسلمون كانوا يقاتلون شرقا وغربا، وكان جيوش المسلمين لا تتوقف تحت قيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الأئمة والخلفاء الراشدين. فكانت معركة القادسية وأبلى فيها المسلمون بلاء حسنا. بعدما انتهت هذه المعركة وكتب الله عز وجل الشهادة لمن كتب فيها وعاد إلى دياره من عاد من المسلمين، ماذا يفكر؟ في ماذا يفكر هؤلاء الجند الذين عادوا؟ يعني الناس لسه مخلصة معركة كمعركة القادسية قتل فيها عدد ضخم جدا، ومع ذلك يرجعون، فيما يفكرون؟ تفتكر بعد حرب شديدة تفكر في حرب تانية ولا تفكر في الراحة بقى؟ استريح، مش كان استريح؟ هذا شيء طبيعي، أنت لما بتقوم بعمل شاق تطلب الراحة بعده، لأنك ذو همة ضعيفة قليلة تحتاج الراحة. لكن أصحاب الهمم العالية يدركون أنهم لا ينالون الراحة إلا كما ذكر الأئمة الأعلام. وسئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. لما تحط رجلك في الجنة إذا هنا بدأت إيه؟ الراحة. ومن طلب الراحة ترك الراحة. من طلب الراحة ترك الراحة. إزاي؟ واحد بيطلب الراحة يطلب الراحة؟ نعم، إذا طلبت الراحة الأخروية فعليك بترك الراحة الدنيوية. لو أنت ما استريحتش في الدنيا وتعبت وبذلت واجتهدت وكان سعيك لله عز وجل مشقة وعناء في الدنيا، ماذا تنال في الآخرة؟ تذوق طعم الراحة، الراحة الحقيقية في الآخرة عند ربك تبارك وتعالى. فعلي الهمة دائما يتشوق إلى تتابع الطاعات، ولذلك كانوا بعدما انتهوا من هذه المعركة مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من الأجر، متشوقين إلى معركة أخرى تكون صنوا للقادسية في روعتها وجلالها، متشوقين لمعركة أخرى تكون نظيرة وأخت لهذه المعركة القادسية اللي كانت عنيفة، عايزين معركة تانية زيها عنيفة شديدة قوية حتى يبذلون فيها لله تبارك وتعالى. فالإنسان السوي في تفكيره الراغب فيما عند الله سبحانه وتعالى دائما يفكر في التوالي الطاعات وتتابع الطاعات، وكلما فرغ من طاعة نصب إلى طاعة أخرى، فإذا فرغت فانصب. إذا انتهيت من طاعة أتميت عبادة ماذا تفعل؟ لا تركن إلى الراحة ولكن إلى ذكر الله عز وجل وإلى العمل في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم تعملوا إيه بعد كده؟ ناموا ولا فاذكروا الله؟ فاذكروا الله، تبدأ بقى تذكر عز وجل ذكر عظيم. إمتى؟ بعد ما تنهي العمل، بعد ما تتم المنسك. فالإنسان إذا أتم الطاعة يجب عليه أن يتطلع وأن يتشوق لطاعة أخرى تكون صنوا لأختها، وهذا لأنه يتحرى الأجر ويتحرى الثواب من الله تبارك وتعالى. الكسالى وحدهم هم الذين لا يريدون تتابع الطاعات، تحس أنه هو كسلان، خلاص كفاية أوي المعركة دي، كفاية أوي العمل اللي أنا قمت بيه ده. يقوم مثلا يعمل أي عمل، يعمل إفطار يقولك ده أنا بذلت مجهود جامد جدا في الإفطار ده، يطلع مثلا برحلة يقولك أنا بذلت مجهود هائل في الرحلة، يعمل دعوة لله عز وجل يقولك أنا النهاردة تعبت، كان موضوع الدعوة ده كان شاق جدا، اتكلمت هنا وكلمت هنا وديت محاضرة هنا ودرس هنا، وعايز بقى يستريح وعايز يخلد إلى الراحة وإلى النوم وإلى الدعاء. لا، الصادقين لا يتحرون الراحة ولكن يبحثون دائما عن الأعمال التي فيها نصر لهذا الدين ورفعة لدين الله تبارك وتعالى، يتشوقون إلى تتابع الطاعات إلى تتابع الأعمال لأن فيها الأجر. نحن أجراء عند الله سبحانه وتعالى، أجراء، فإذا أتممت عملك أخذت الأجر. طيب تخيل واحد أجير عمل عملا واحدا أخذ الأجر، يتطلع ويتشوق لعمل آخر ولا يستريح؟ أكيد لازم يتشوق لعمل آخر. تخيل لو أنك أنت تشتغل في شركة وبتاخد مثلا على الساعة مبلغ، خلاص خدت المبلغ، عايز تشتغل كمان ساعة ولا لا؟ ما الفرق بين الذي يعمل بالإنتاج والذي يعمل في القطاع العام؟ الذي يعمل بالإنتاج هذا كل ما يعمل ساعة زيادة وينتج إنتاج أكبر يكافأ، كلما عمل أخذ الأجر، كلما عمل أخذ الأجر. أما الآخر عمل أو لم يعمل أجر محدد ثابت. أنت في مجال طاعتك وعملك لله عز وجل لابد أن تتتابع الطاعات، فإذا فرغت فانصب، تنتهي من طاعة تنشط لغيرها، تنتهي من طاعة تعمد إلى أخرى وتنشغل بالطاعات، لأن نفسك هذه إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذه النفس إن لم تشغلها بالحق دوما في حق، من حق إلى حق، من حق إلى حق، إن لم تشغلها بالحق وتتبع الحق وتتبع الخير وتتبع العمل لدين الله عز وجل سوف تشغلك بالباطل. أنت إن لم تكن داعي إلى الله سبحانه وتعالى في مكانك وفي محلك سوف تكون محلا للدعوة. يعني أنت تخيل نفسك مثلا في جامعة أو في شركة أو في أي مكان، لو أنك لا تقوم بواجب الدعوة لله عز وجل الناس هي اللي هتدعوك. هتدعوك ليه؟ تفتكر يعني هتدعوك ليه؟ صاحب السجائر يدعوك للسجائر، صاحب المخدرات يدعوك للمخدرات، صاحب النساء يدعوك للنساء، صاحب الفجر يدعوك للفجر. إذن أنت ستكون محلا للدعوة لأنك ليست لك دعوة. لكن الإنسان إذا كان يعمل لدين الله عز وجل لا يتجرأ عليه أحد، لا يتجرأ عليه أحد، بل يعمل ويأخذ الأجر ويأخذ الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكانوا رضي الله عنهم بمجرد انتهائهم من معركة القادسية متشوخين متشوفين إلى معركة أخرى تكون صنوة لأختها، مش عايزين بقى عمل صغير حاجة أقل من كده، لا، يتوقلون في الأعمال ذات المجهود العالي. فالإنسان كل ما بذل المجهود أعلى كل ما كان الأجر والثواب. ثم بعد ما تمر الأعمال الصعبة تنتهي وتأخذ وقتها، وكما يقولون يزول الألم ويبقى الأجر، ويبقى الأجر والثواب. انظر لنفسك وحالك في مثلا العشرة أيام الأخيرة من رمضان، كم أنت تجتهد، تقوم الليل وتصلي بآيات طويلة، تجهد نفسك، قلما تنام قلما تنام، ومجهود هائل، تختم القرآن بالنهار وبالليل وبتصلي وأعمال كثيرة. بعد العناء ده وبعد التعب ده انتهى رمضان، بيزول الألم، ما الذي بقى؟ الأجر، الأجر، أليس كذلك؟ الإنسان مهما ذهب وراح وعمل مشاوير وتعب وجهد نفسه خلص، خلص العمل، بعد ما انتهى العمل ينتهي مع الأمل الأجر، ينتهي معه الألم ويبقى الأجر، هو الذي يستمر، هو الذي يستقر. فالإنسان إذا كان يبحث فليبحث عن أعمال ذات الأجور العظيمة، ذات الأجور الجليلة، حتى إذا ما انتهت هذه الأعمال الثقيلة على نفس الإنسان يبقى له الأجر، يبقى له الثواب. ونحن ما أحوجنا إلى الأجر والثواب، مين مننا مش محتاج ثواب؟ مين مننا مش محتاج أجر من الله سبحانه وتعالى؟ كلنا يحتاج إلى أجر من الله عز وجل وإلى دخول الجنة. فكانوا رضي الله عنهم متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره. كانوا منتظرين متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منتظرين يأتيهم الأمر، ينتظرون حتى يأتيهم الأمر. هنا نرى فائدة عظيمة جدا، أن هؤلاء عندهم حسن ظن بقائدهم، يدركون أن القائد لا يخلد إلى الراحة، لا يخلد إلى الهدوء والسكون والسكون والدعاء، ولكنه يعمد إلى بذل المجهود وإلى نشر دين الله تبارك وتعالى في كل بقاع الأرض. فلما انتهت القادسية متوقعين أن الخليفة سوف يفكر في فتح بلاد أخرى حتى ينشر دين الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة. وهناك فائدة أخرى، أن هؤلاء الجند كان بإمكانهم أن يتحركوا من تلقاء أنفسهم إلى مكان آخر يفتحون وينشرون الدين وينشرون الدعوة ويرفعون اللواء، لكنهم فعلوا، لم يفعلوا. ماذا ينتظرون؟ ينتظرون أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل في العمل الجماعي، أنهم لا يتحركون إلا بأمر قادتهم، لا يتحركون إلا بأمر القائم على أمرهم، يرجعون إليه ويسألونه فيصدرون عن أمره ويفعلون ما يوجههم إليه. وعموما لم يطل تشوقهم، لم يطل تشوقهم، ما طالت المدة، سرعان ما أخبرهم الخليفة مباشرة بما يحبون وبما يتطلعون إليه. يقول: فهذا هو رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة، ومعه أمر من الخليفة لواليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. كان والي الكوفة وقتئذ هو أبو موسى الأشعري، يأمره بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند مسلمين القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز. هذا أمر جديد أتى إلى أبو موسى الأشعري، إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والأمر محدد في أن يتوجه بجنده حتى يلتقي بجند آخرين أتوا من البصرة، يعني ده خارج من الكوفة وده خارج من البصرة، الجيشين سوف يلتقيان في مكان محدد. ثم يقود الجيش أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ويتحرك بهذا الجيش كله لفتح بلاد الفرس. فقال القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز. الأهواز هذه منطقة غرب إيران الآن، غرب إيران، يعني نتكلم في البصرة والكوفة في العراق. الأهواز هذه كانت غرب إيران، وكان إيران بحالها بيحكمها دولة الفرس، فهو يريد أن يتوجه إلى غرب إيران إلى منطقة الأهواز. لا شك أن هذا تخطيط جيد من القائد، أن هو يحرك جيش من هنا ويحرك جيش من هنا، الجيشين دول يلتقوا في مكان واحد، ثم يأخذ الجيشين معا ويتحرك بهما إلى مكان آخر لفتح مدينة أخرى. وكانت الأهواز هذه تتبع الهرمزان. الهرمزان هذا قائد جيوش الفرس، اسمه الهرمزان، قائد جيوش الفرس. كان مهمة هذه الجيوش أن تتبع الهرمزان وتقضي عليه وتحرر مدينة تستر اللي هي درة التاج الكسروي ولؤلؤة بلاد فارس، يعني عاصمة العالم الفارسي وقتئذ هي كانت مدينة تستر، مدينة كما سنرى وصفها، مدينة سامقة، مدينة شامخة، مدينة عريقة، مدينة لها جذورها التاريخية، مدينة أسطورة في شكلها وفي هيئتها وفي تحصينها وفي إمكانياتها، هذه هي العاصمة وهذه هي كانت درة التاج الكسروي. وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصطحب معه الفارس الباسل مجزأة ابن ثور السلوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع. في ضمن الأمر الذي جاء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، قال له خذ معك مجزأة ابن ثور. ها، عمر بن الخطاب خليفة المسلمين يذكر هذا الرجل وحده ويقول له خذ معك مجزأة ابن ثور؟ من مجزأة ابن ثور الذي يذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذا لتدرك أن الخليفة، أن القائد يعلم إمكانيات جنده واحد واحد، عارف ده عنده كفاءة إيه وده عنده إمكانيات إيه وده عنده مواهب إيه وده يقدر يبذل إيه وده يقدر يعمل إيه. ولذلك لأن عمر يعرف طبيعة بلاد الفرس وأن الأمر قد يكون صعبا شديدا، أمره أن يأخذ معه هذا الرجل الباسل، هذا الرجل المقاتل، أن يصطحب معه مجزأة ابن ثور رضي الله عنه، فهو يعرف طاقات جنده ويعرف كذلك أين يوظف هؤلاء الجند، ولذلك دفعه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين. صدع، نستفيد من إيه؟ صدع بأمر خليفة المسلمين، نسمع بقى كده، صدع السرعة، إيه تاني؟ السرعة فين؟ أيوة، في السرعة في استجابة الأمر، السمع والطاعة. صدع، ما قالش إحنا لسه جايين من الحرب، إحنا لسه جايين من بلاد، لسه جايين من القادسية، لا، ولكنه صدع بالأمر، فهذا يبين كم وحجم السمع والطاعة عند المسلم، وهذه هي سمة من سمات المسلم الصادق، بل وهي من ضرورات العمل الجماعي كذلك، أن يلتزم الإنسان بالسمع والطاعة والانضباط. فصدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين، صدع بالأمر، جهز الجيش، وأخذ معه من؟ مجزاء ابن ثور السلوسي، وعبأ الجيش. انظر، عمر الخطاب أمره أن يتحرك بالجيش فقط، أمر تحرك بالجيش، لكن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ماذا يفعل؟ يدرك أن هذا الجيش كي يتحرك لابد من تعبئته. يعني تعبئة الجيش؟ يعني تعبئة الجيش؟ نجيب الجنود. يعني تعبئة الجيش؟ تجهيزه، تنظيمه، المؤن والأسلحة، تعبئة الجيش، تأهيله للأمور الصعبة. ايه تاني؟ التهيئة النفسية والمعنوية للجيش، تحفيزه. فعلا كل الحاجات دي حاجات طبعا صحيحة ومقبولة، والتعبئة انك انت بترفع روحه المعنوية، ترفع روحه المعنوية لأقصى درجة ممكنة حتى يستطيع ان يتحرك ويعمل. طبعا كل جيش بيترفع روحه المعنوية وبتعمل له نوع من التعبئة. فالجيوش العلمانية تعمل تعبئة، يقول لك الوطن وما الوطن والديمقراطية وما الديمقراطية، نعيش من أجلها ونموت من أجلها، تعبئة. ويفضلوا يعبوا العساكر يعبوا العساكر لغاية ما ينفجروا. هذه صورة من صور التعبئة. ولكن جند المسلمين كيف تتم تعبئتهم؟ أولا لابد أن يدركوا أن هذه الحرب إنما هي حرب لله سبحانه وتعالى. فالتعبئة توجيه النفس، توجيه الروح للبذل في سبيل الله. تعبئة تحفيز الناس على الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. التعبئة أن يتحركوا بربانية، لا كالآلة، ولكن يتحرك الإنسان بربانية، فهو يتحرك لله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا، ربانية العمل، ربانية العمل. فأحيان كثيرة جدا إحنا في مجال دعوتنا أحيانا ننسى ربانية العمل. تيجي مثلا أخ محتاج حاجة وإنت هتساعده وهتروح معاه وتخلص له أوراقه، فأنت بتمشي معاه، لكن في نيتك ما هي النية؟ هي دي ربانية العمل. ممكن تكون أنت بتتحرك معاه شهامة، ممكن بتتحرك معاه عشان ده جارك، ممكن بتتحرك معاه عشان دي الرجولة، متحرك معاه عشان ده ابن بلدك، لكن فين الربانية؟ كان لابد أن تتحرك معه لماذا؟ مشيا في حاجة أخيك المسلم، إنك أنت تجعل لها تأصيل شرعي. أنت ليه بتساعده؟ ليه ماشي معاه؟ ربانية العمل. جينا عملنا إفطار في المسجد ليه؟ عشان إحنا بقى في ذو الحجة ولازم الناس تفطر و فين ربانية العمل؟ هذا العمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن نوجه النوايا ونحدد الاتجاه، إن إحنا بنعمل لله سبحانه وتعالى. كل جهد بتبذله، أنت رايح مشوار، مشوار بيقول عليه مشوار دعوي، رايح تعمل أي حاجة، تجيب أي حاجة، تشيل أي حاجة، تنزل أي حاجة، أنت بتشيلها ليه؟ بتنزلها ليه؟ عشان خاطر فلان؟ ولا لأنك تعمل لله سبحانه وتعالى؟ لأنك تعمل لله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقول لأبي عبيدة بن الجراح: إنا لا نقاتل من أجل عمر، إنا لا نقاتل من أجل عمر، حربنا وقتلنا ليس من أجل عمر ولكنه من أجل الله سبحانه وتعالى. إذا ربانية العمل لابد أن تكون واضحة في كل أعمالنا وتحركاتنا. أحيانا أنت بتذاكر، بتذاكر عشان تنجح، مش كده؟ تنجح وضيعت وقتك. واحد يقول لك هنسيب الكليات والمدارس وهنبقوا، لا، بقول لك ضيعت وقتك. وما ليه المطلوب؟ المطلوب انك تخلي هناك ربانية في هذا العمل. ما المانع انك انت تنتوي باجتهادك ومذاكرتك ومدرستك هذه اوجه بر كثير، ابسطها وايسرها بر الوالدين، ان والديك يتبسط بيصرفوا عليك بقالهم اعدادي وثانوي وجامعة، كم من النفقات انفقوا، كم من الاموال بذلوا. لما انت تيجي تنجح قد ايه من السرور، كم من السرور يدخل عليهم. يا راجل اعتبر نفسك تدخل السرور على اهلك، بدل ما كل شويه تجيب لهم ضعيف ضعيف ضعيف، مره مقبول، مره جيد، مره امتياز، مره نجح بدون مواد، حاجه تدخل السرور عليهم. هذه واحده. ثم لماذا لا نكون نحن اصحاء علماء؟ لماذا لا يخرج منا العلماء الذين يعملون لدين الله تبارك وتعالى؟ بدل ما يخترع الذره واحد مثلا أرثوذكس ولا بروتستانتي، لماذا لا يخترع الذرة مسلم؟ لماذا؟ لماذا لا نبتكر نحن؟ لماذا نحن نكون دائما في مؤخرة وفي ذيل العمل، العمل الدنيوي حتى، لماذا نكون في ذيله؟ ليه المهندسين المشهورين يبقوا صليبة ويهود ولماذا لا نكون نحن هؤلاء؟ لماذا؟ إذا لابد أن تتعلم أنت لأسباب وأهداف كثيرة جدا ربانية العمل، حتى لا تضيع وقتك. الذي يبذل جهده ويذاكر وينجح بدون هدف ده ضيع وقت، لكن اللي بيحدد هدف لنفسه ويكون الهدف رباني لا شك أنه بيؤجر على هذا الهدف بإذن الله تبارك وتعالى. لابد أن تكون لك روح، لك هدف، لك نية. لا تكن كالآلة، لا شعور لك ولا إحساس، لا تكن كالآلة. مش راش كده زي الآلة بتنتج وبس، مش عايزين إنتاج وبس، عايزين إنتاج بنية، إنتاج بنية. أنا أستفيد من إنتاجك وإنت تستفيد بنيتك، إذا أنت أخذت ولا أخذت، لكن أنت تنتج وتنتج ولا تأخذ شيء من هذا الإنتاج، إذا أنت خسرت، بذلت مجهود على الفاضي. لا تكن كالآلة، ولكن لابد أنك أنت تفعل الحركة وتفعل المجهود الذي تبذله لله سبحانه وتعالى. عبأ الجيش حتى لا تكون هذه الحرب حرب عصبية ولا حرب قبلية ولا حرب من أجل الانتصار، ولكن عبأ الجيش لتكون حرب في سبيل الله. حرب لدين الله تبارك وتعالى. انظر، هذا ما يجب أن يعبأ به المسلم وقت حرب اليهود والنصارى، حينما يخوضون الحروب يعبئون الجند. وتذكرون حينما هاجموا العراق كانوا يعبئون جنودهم ويقولون إنها حرب من أجل الصليب، إنها حرب من أجل المسيح. انظر، يعبئون الجند، الجند يروح فكر نفسه بقاتل من أجل المسيح وهو يموت في تيس. انظر كيف يعبئون الناس، كل واحد يعبئ جنده. لكن التعبئة الصحيحة أنك أنت تعبئ جند المسلمين بأن يكون هذا العمل وهذا الجهد كله لله سبحانه وتعالى. صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبأ جيشه وجعل على ميسرته مجزاء بن ثور السدوسي، وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة. حط على ميسرة الجيش مين؟ مجزاء بن ثور، يعني حطه قائد. طب ليه؟ لأن دي وصية مين؟ وصية عمر. عمر الخطاب رضي الله عنه بيوصيه، مش بيوصيه عشان ده قريبه ولا عشان ده من بقية عيلته، لا، بيوصيه لأن في هذا التعيين مصلحة للمسلمين. عمر الخطاب ليست هناك علاقة تربطه بينه وبين مجزاء، فيش علاقة غير الأخوة الإيمانية. ولكن لماذا يضعه هنا؟ لأنه يعلم أن هذا الرجل قد يكون سببا في نصر المسلمين. ولذلك أبو موسى الأشعري أخذ هذه التزكية ووضع مجزاء ابن ثور على ميسرة الجيش، وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة، ومضوا معا غزاة في سبيل الله. مضوا معا، أول ما التقوا انضموا مع بعضهم، تعاونوا على البر والتقوى، أتموا العمل الجماعي الذي بدأوا به. ده جاي وما يبقاش كل واحد قال أنا لوحدي، ده جيش لوحدي وده جيش لوحدي، لا، انضم الجيشين مع بعضهم حتى صاروا جيشا واحدا تحت قائد واحد. انضموا وعملوا لله تبارك وتعالى، يتعاونون على نصرة دين الله تبارك وتعالى. وما أحرى الفصائل الإسلامية بأن تتعاون وتتضافر جهودها على العمل لدين الله تبارك وتعالى. فمضوا معا غزاة في سبيل الله. كل قائد يجب أن يحقق الهدف، كل قائد له جزء من الهدف. أبو موسى الأشعري كان له جزء من الهدف، أنه يتحرك بجيشه ويستخدم مجزاء بن ثور. حتى متى؟ حتى يلتقي بجيش آخر. كان له ترتيب آخر وكان له نظام آخر، لكن بانضمام الجيشين معا أصبحت هناك صورة جديدة. إذا أنت عليك جزء من الأهداف لابد أن تفعله. ربما يكون عليك أن تضع لبنة في البنيان، ضع هذه اللبنة، وزي ما بيقولوا ملكش دعوة، ضع اللبنة، غيرك يضع لبنة أخرى، غيرك يضع لبنة أخرى. طالما أن هناك قيادة تنظم وضع اللبنات في أماكنها، إذا ضع اللبنات في مكانها، قم بواجبك أنت فقط، ثم العمل سيتم بمشيئة الله طالما أن هناك من يخطط ومن ينفذ لهذا الأمر. كان عمر الخطاب يخطط، يرسل الجيش من هنا ويرسل الجيش من هنا، يلتقوا الجيشين مع بعضهم، يقود الجيشين معا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ويتحرك معا، ويبدأ موسى الأشعري يقود الجيشين ويتحرك كأنهم جيش واحد، يفتح بهم البلاد العريضة العظيمة. فما زالوا يحررون المدن، ده الجيشين كلهم بقوا حاجة واحدة خلاص. فما زالوا يحررون المدن، يحررون المدن من عبودية البشر، من عبودية البشر، كانوا يعبدون البشر، كانوا يطيعون أمر سادتهم وقادتهم ويكفرون بالله سبحانه وتعالى. لكن جيش المسلمين حينما يدخل يحرر نقاب الناس، يعرفهم بربهم تبارك وتعالى، يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة، يحررون المدن ويطهرون المعاقل، يطهرونها. أهل الحق دائما يحرصون على نشر النور، على نشر الهدى، على نشر التقى، على تنظيف هذه المجتمعات مما علق بها من الجاهلية. أهل الإسلام حينما يدخلون مكان فهم حريصون أن يطهروا هذا المكان. أنت تدخل في مكان، تعمل في شركة، في مصنع، في جامعة، في مدرسة، هل ترضى بالفحش؟ هل ترضى بالمنكر؟ هل ترضى بالزور في هذا المكان؟ أم يجب عليك أن تغير وتحول وتطور وتطهر هذه البقاع التي حللت بها؟ المسلم الصادق أينما كان له أثر، في أي مكان يوضع فيه لابد أن يكون له أثر. أنت إذا تواجدت في مجتمع فيه معاصي وذنوب أين أثرك؟ أين جهدك؟ أين بذلك؟ أين تأثيرك على هؤلاء؟ إذن إذا كنت صادقا فعلا في دعواك وأنك تعمل لدين الله عز وجل، إذا لابد أن تتحرر من قيدك وأن تدعو لله عز وجل وتدخل في دين الله عز وجل الناس أفواجا. كانت يقول: وكان الهرمزان يتنقل ويهرب أمامهم من مكان لمكان، هما كانوا يفتحوا الحصون فتهاوى الحصون، ولكن ماذا كان يفعل قائد الفرس؟ كان يهرب، كان يفر أمام جيوش المسلمين، هكذا كما تفر الجرذان، كان يفر من أمام جيوش المسلمين من مكان إلى مكان آخر حتى بلغ مدينة تسطر. حتى بلغ مدينة تسطر، عارفين مدينة تسطر؟ اللي هي قلنا عليها إيه بقى؟ العاصمة، درة التاج الكسروي. واحتمى بها، واحتمى بها، هكذا الجبناء دائما يحتمون في الحصون، بس يعمل حصن حصين مقفول وعليه يعني الحراسة المشددة وكذا وكذا، وهو داخل هذا الحصن يريد الأمان. ماذا فعل الهرمزان؟ داخل الحصن وحصن نفسه، أهم حاجة يأمن نفسه، هرب هو وجنوده داخل هذا الحصن وأغلقوا على أنفسهم أبواب هذا الحصن. كانت تسطر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس جمالا، وأبهاها طبيعة وأقواها تحصينا، أقواها تحصينا. كانت هذه المدينة مدينة محصنة، مدينة قوية، مدينة جميلة، لأنهم كانوا يتباهون بالتطور المعماري، التكنولوجيا المعمارية، بيبني إيه وبيعمل إيه، فهم كانوا مبهورين بهذا التطور التكنولوجي، ولذلك كانوا يبنون تسطر على أحدث الطراز الذي موجود وقتئذ. ونرى نحن أيضا في أيامنا أن الناس أصبحت مشغولة بأحدث طراز وأحدث مباني وأحدث عمارات وأحدث أبراج، تجد الناس حريصة على بناء الأبراج الشاهقة الارتفاع بأشكال وزخارف، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بعد كل هذا تنهار هذه الأشياء وتنهار هذه الحصون. ومن الناس من يفتن فتنة عريضة بالتطور المعماري، نسمع أن في دبي أنشأوا أكبر برج في العالم، أكبر برج في العالم، برج يعني بيت، بس مرة بقى حاجة ضخمة، أعلى برج في العالم، وطبعا لسه ما قفلوهوش، مستنيين برج، مستنيين دور. ليه مستنيين دور؟ قولوا في نيويورك تقريبا في برج تاني بيترفع زيه، كل ما دول يزودوا دور، دول يزودوا دور، كل ما دول يزودوا دور، دول يزودوا دور، خبل. وليس هذا فقط، الرجل الذي أسس هذا المنشأ كان صليبي، فماذا فعل؟ جعل واجهة هذا البرج على شكل صليب، وكتب في مذكراته أنه ينشئ في دبي أكبر صليب في العالم، أكبر صليب في العالم. كانت دولة دبي مخدوعة، كانت تضع هذا البرج على عملتها، ولما أدركوا أنه صليب حذفوه من على العملة، لكن هيشيل البرج؟ هيتهد البرج؟ البرج مبني أبنيته كأنها صليب، مش منظر، مش رسمة، لا، البرج مبني كأنها صليب. انظر إلى هؤلاء كيف يفعلون، ده عايز يبني برج عشان يتفاخر، التاني بيقول لك ايه المشكلة، أنا أبني أعظم صليب في العالم ويبني على حس المسلمين أعظم صليب في بلاد المسلمين. انظروا، إذا الإنسان لا يهتم بتطور المعماري، لا يهتم بتطور الزخرفي والزخرف الدنيا، كل هذا الزخرف زائل وسرعان ما يزول. تسطر كانت عظيمة، ولكن أي إنسان ينحرف عن أمر الله وشرع الله عز وجل فإن السنة قضت أن يذل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أي إنسان بيعصي ربه سبحانه وتعالى فالذل والهوان رفيقه، ولابد أن ينال منه قدر. يقول: هي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أغوار التاريخ، مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس، يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل، وفوقها شاذروان بناه الملك صابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض. تسطر هذه كيف كان شكلها؟ مبنية على مرتفع، تخيل بقى، مبنية على مرتفع كأنها على هضبة، ثم هذه الهضبة نحتت أكنها على شكل فرس، يبقى كأن فرس مرسوع على الأرض، واتبنى على هذا الفرس المدينة، فالمدينة طلعت أكنها فرس مبنية. ثم بعد ذلك الملك صابور بنى حولها سور سامق، سور عالي جدا يمنع أي أحد من دخول هذه المدينة، ثم بعدما فعل هذا الصور كان هناك نهر يسقي هذه المدينة يسمى بنهر دجيل. نهر ده منخفض، كيف يصعد الماء إلى أعلى؟ بالأنفاق. طب الأنفاق إزاي؟ ده حاجة صعبة، إحنا مش عارفين ممكن يطلعوا ماء إزاي. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ فعل أنفاق، عمل أنفاق أخذت من النهر دخلت المدينة وأخذت ترتفع ترتفع حتى تكون في أعلى مكان، تبقى زي الشلال، تنزل الشلالات دي على شيء كالنافورة، زي صحن كبير يضخ المية من جديد، يضخ الماء من جديد في أفواه تماثيل، يعني حاطين في وسط هذه النافورة تماثيل، زي أنت تشوف أي تمثال بيطلع من بقه مية، مش بتشوف التمثيل دي في الشارع؟ هو عملوا كده، تماثيل بتطلع المية من بقها، والمية كلها نازلة من شلال، الشلال اللي بقوله جاي من النهر، والنهر معدي من الأنفاق، شيء معجز، ولذلك الناس اعتبروها من المعجزات، اعتبروها من معجزات الدنيا يعني، الحاجات الصعبة الخارقة، ما حدش يقدر يعمل كده فعلا. انت النهارده عشان تطلع مية النهر عايز مضخات وعايز تشفط وعايز آلات رفع، مش كده؟ ده رفعها ازاي؟ الله أعلم. بس المهم ان هو كان عامل الأنفاق بطريقة بحيث ان المية كانت بتصعد، وكانت هذه الأنفاق والشذروان كان مبطن بالرصاص، كان مبطن بالرصاص من جوه عشان الأرض ما تشربش المية، كان مبطن بالرصاص، وكان في أعمدة ضخمة محكمة من الحديد داخل هذه الأنفاق وداخل هذا الشذروان، وحاول تستر سور عام، سور كبير سامق يعني عالي جدا يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، يعني إحاطة هيك كاملة زي الحاجة اللي ماسكة في الإيد، بيحد البلد يعني بلد محاصرة من كل مكان. قال المؤرخون إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض. المؤرخون بيقولوا إن السور تستر ده أعظم سور بني على وجه الأرض، وليس هذا فقط، ولكن ماذا فعل الهرمزان؟ يقول ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه وحشد وراءه خيرة جنده. يعني المدينة بقت كده وبعدين حواليها سور، وبعدين عمل قدام السور خندق يعني محدش يقدر يمر من عليه، يعني عزل المدينة تماما عن أي أحد يريد أن يدخل إلى هذه المدينة. طب هو كان بيدخل إزاي؟ هو كده عزل المدينة خالص بالخنادق دي، هو بقى كان بيعدي ازاي؟
طريق النفق.
طريق النفق، طريق النفق ده مليان مية، بقارب. يا راجل هو كان فيه قوارب يوميها؟ هيقول لي قارب بقى، كباري كباري كباري، مش قوارب، كباري كباري، يعمل كوبري خشب، يعمل زي ممر خشب، يفتح ويقفل زي حتة الخشبة كده يرموها فالناس يعدوا من عليها ويرفعها تاني، ده اسمه كوبري. كباري متحركة، يعني فكرة الكباري المتحركة بتاعت الأيام ديت المتطورة دي كلها أفكار متاخدة من زمان. شوف بقى من كام ألف سنة كانوا عاملين كباري متحركة، فين التكنولوجيا؟ كل ما هناك إن التانية كانت خشب وتشد بالحبال، النهاردة اتعملت بالكهرباء وتشد بالمواتير، خلاص انتهينا كده، لكن هي التكنولوجيا، فين التقدم؟ نفس الأفكار. فالهرمزان عمل خندق حوالين المدينة بحالها، أصبحت المدينة في جزء منها نهر صغير والجزء الثاني محاط بالخندق، وهي سور عالي جدا ما حدش يقدر يدخل السور، أعظم سور مبني في العالم كله. عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر. طبعا المسلمين كانوا بيجروا وراء الهرمزان، فالهرمزان دخل جوه وقفل على نفسه ورفع، طبعا رفع الكباري اللي كان بيعدي عليها الممرات دي رفعها. طب المسلمين هيعدوا ازاي؟ ما عرفوش يعدوا، طبعا وقفوا قدام الخنادق ديت. طب تفتكر وقفوا قد ايه؟ يقول لقد عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت 18 شهرا لا تستطيع اجتيازه. كم شهر؟ 18 شهر، سنة ونص. تخيل ان في جيش واقف محاصر مدينة لمدة سنة ونص مش قادر يعدي. طب كانت بتدور حروب ولا واقفين يتفرجوا؟ كل يوم والتاني حروب. كم حرب ضارت؟ 80 حرب في سنة ونص. 80 حرب لما تيجي تحسبها كده يعني تقول كل بمعدل كل الأربع خمس أيام حرب. مين في الدنيا عنده جيوش تقدر تدخل كل أربع خمس أيام حرب؟ فين الدولة القوية التي تملك هذا الجيش إن كل خمس أيام يدخل حرب. فين؟ مفيش، مش كده؟ مفيش. ده هما يوم ما ينزلوا من جوه طيارة وعليها شوية مايونيز، اللي هو الماريز بتاعهم دول الناس مهم المارينز، يجيبوا شوية مارينز، هم أصلا بالمايونيز، يجيبوا شوية مارينز وشوية مرتزقة ويرشوهم على الأرض، يدخلوا يخبطوا الخبطتين ويموتوا ويجيبوا غيرهم. ده اللي يقدروا يعملوه. لكن يقدر حد يصمد؟ يقدر حد يحاصر سنة ونص وكل خمس ست أيام حرب حرب حرب؟ وحرب إيه؟ حرب ضروس، مش مثلا بيتسلوا مع بعضهم، لا، دي حرب إبادة، إما أنك أنت تبيد المسلمين أو أن المسلمين يبيدوك. تخيل من كل حرب هذه الصورة يبقى إيه شكلها؟ إيه حاجة رهيبة، حاجة لا يمكن أن يتحملها إنسان. وهذا يدل على مدى الصمود والإصرار على تنفيذ الأمر الذي أتى من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط عرش الدولة الفارسية. لازم تسقط، لازم تسقط. مش بقى أول شهر رجعوا ومعهم حجتهم حصار ومش قادرين وخلاص ونرجع، لا، شهر اتنين، سنة ونص، وهم عندهم إصرار على إسقاط العرش الكسروي، لابد من هزيمتهم، إصرار عظيم لتنفيذ الأمر الذي أخذوه من الخليفة. شهر ونص ومع ذلك لم يتسرب إليهم اليأس. كم ممكن نستمل؟ كم ممكن نستيأس؟ شهر ونص مش قادرين ننتصر، لكن لم يتسرب إليهم اليأس من بأس العدو، لأنهم يعلمون أن النصر مع الصبر، يعلمون أن النصر مع الصبر. وأنوار الرجاء تبدد ظلمات اليأس، أنوار الرجاء، رجاءهم بالله سبحانه وتعالى يبدد ظلمات اليأس. ما يوجد عندهم يأس، كل ما يجي اليأس يحل عليهم، رجاءهم بالله سبحانه وتعالى يجعلهم يستبشرون، فيبدأوا معارك جديدة وهكذا. وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة 80 معركة، 80 معركة. وكان كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين الفريقين، فرس من هنا وفرس من هنا، يبدأهم بالمبارزة، ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس. الأول تبدأ خطتين صغيرين كده، وبعد كده حرب عنيفة. وقد أبلى مجزاء ابن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معا. فمن يقول فقد تمكن من قتل 100 كمي، يعني 100 مقاتل باسل، ده من خلال المبارزة فقط، يقول فقد تمكن من قتل 100 كمي من فرسان الأعداء، يطلعوا له يقتلهم مبارزة، فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين. أول ما المسلمين يعرفوا أن مجزاء داخل يبارز، يجالهم نوع من الإيه؟ من الفرح والسرور والعزة. وأول ما أعداء الإسلام يعرفوا أن مجزاء داخل يبارز، يجيلهم ذل وهوان وانكسار. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مجزاء بن ثور إذا كان ضعيفا، كان ده يبقى موقف الأعداء منه؟ كانوا هيخافوا منه؟ إذا المسلم لازم أقل، ما ينفعش المسلم أو ضعيف، يبقى الأول بس هو يشيل 5 كيلو حديد وينزلهم تاني وخلص القصة على كده. لكن دوت يقاتل يبارز يعمل، لا. ثم ليست هذه هي القوة المطلوبة، أن يكون قوة بدنية فقط، لا. أين القوة الإيمانية؟ أين القوة العلمية؟ أين القوة الدعوية؟ أين القوة التربوية؟ نحتاج أن نكون أقوياء في كل هذه المجالات حتى نتميز على مجتمعنا. لابد أن تكون متميزا على مجتمعك. لماذا لا تكون أنت صاحب القوة العلمية والقوة التربوية والقوة الدعوية؟ أنت صاحب المجالات، أنت المتميز في جميع هذه المجالات لتخريج جيل، جيل العزة، جيل التمكين، جيل النصر، الذي يحمل راية لا إله إلا الله ويتحرك بها من جديد. وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوا من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش. ما كنوش عارفين هو ليه عمر الخطاب اختار الراجل ده معانا، ما كنوش عارفين ليه، لكن لما شافوا ان هو بيقتل 100 لوحده مبارزة، يبقى ده ليه قدره ولا ملوش قدره؟ ده مهم ولا مش مهم؟ ده مهم جدا في الحالة دي. وفي آخر معركة من تلك المعارك الكام؟ 80. بعد 80 معركة حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة، حملة باسلة صادقة. الصدق مفتاح النصر، الصدق مفتاح النصر. هم كانوا صادقين قبل كده، لا كانوا صادقين، ولكن الصدق بقى أقوى. فاكرين أنتم موقف أسيد بن حضير رضي الله عنه لما قال لمصعب بن عمير رضي الله عنه مشيرا إلى أسعد بن زرارة، قال: هذا سير قوم فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه. مصعب بن عمير رجل صادق، ولكن مطلوب أن احنا نجمع الصدق كله، أن احنا نخلص أكثر. إذا ونحن نسير في الطريق أنت مخلص، ولكن في بعض الوقفات نحتاج إلى إخلاص أكبر، نحتاج إلى بذل المجهود من أنفسنا أكثر، أن نتجرد لله أكثر. ساعات وانت بتحارب بتحارب لله، وبرضه ما فيش مشكلة يتقال لك شجاع، مش كده؟ لا، ساعات النصر يتأخر، لكن لما نتجرد ونبقى بنحارب لله عز وجل، بندعو لا ليقال أنك داعي وأنك لبق وأنك كذا وأنك كذا، أنت تدعو لتنصر دين الله بتجرد لله سبحانه وتعالى، لا لنفسك، لا تريد لنفسك شيء. حينما يتحقق هذا التجرد وهذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى يأتي النصر. في هذه المعركة حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة، فأخلى الفرس لهم الجسور. كانت إيه نتيجة الحملة دي؟ الفرس أخلوا الجسور. إيه هي الجسور؟ الكباري كانوا بينزلوها دي، الكباري كانوا بينزلوها ما لحقوش يشيلوها. طبعا من شدة هجوم المسلمين عليهم بيضغطوا عليهم، فجي الفرس قدامهم دخلوا على الحصون وما لحقوش يرفعوا الجسر. فلما ما لحقوش يرفعوا الجسر المسلمين عملوا ايه؟ عبروا على الجسر. يبقى وصلوا فين؟ جوه فين؟ وصلوا فين كده؟ جوه السور ولا تحت السور ولا جوه المدينة؟ لا ده بره المدينة كده، بقوا جنب السور. هم كده عدوا النفق، بقوا جنب السور، والسور مقفول بالبيبان، مقفول لسه. طيب تفتكر الوضع ده أحسن من اللي فات ولا أوحش؟ ده أوحش. ليه؟ ها؟ لأن الفرس أخذوا ينبلون المسلمين، ذنوب النبل من فوق، بقى فوق الحصن، بقى جنبه، بقى تحت المرمى. يعني هو الأول كان المسلمين برا النفق، فكان يجي يرمي السهم بعيد ما وصلوش، يجي يرمي الكواليب المحمية بالنار ما توصلش، بعيد مسافة طويلة. لكن لما بقى تحتيه هنا هو خلاص، هو واقف كده جاي ضربه، بقى لكنهم بيصطادوهم، بقى حال صعب شديدة. وكان الفرس عندهم كلاليب، عارفين الهيلد بتاع المركب، حديد، كالوب من الحديد محمي بالنار، وكانوا يسخنوها عندهم ويرموها على المسلمين، يصطادوا المسلمين وهم واقفين، المسلمين واقفين تحت، فكانوا يرموا الكلاليب دي عليهم ويخطفوه. طبعا الكالوب يخطف واحد، عملنا الكالوب يطلع لغاية فوق كان يحرق الإنسان دوت وينزلوا عظمه ولحمه متكون. طبعا دي كانت مأساة، إن كل يوم واحنا عادين كده بس لو واحد اتخطف بالكلوب، واحد اتخطف، مأساة دي ولا مش مأساة؟ وفي نفس الوقت المسلمين مش عادين يرجعوا، ده احنا ما صدقنا عبرنا. طب وبعدين هنوقف كتير بالمنظر ده؟ طال الحصار ولا ما طالش؟ طال الحصار بالمنظر ده، بالمنظر ده. طب نرجع؟ مفيش رجوع. بس الدين الله عز وجل ده مش محتاج رجوع. لو كان رجوع للعودة فلا بأس، بس كنت هرجع شوية عشان ارجع تاني مفيش مشكلة، لكن هرجع روح لا مفيش روح. الصبر الصبر، الصدق الصدق، لكن ترجع تروح لا، تبطل حرب لا، تبطل بذل لا، تبطل دعوة لا، لكن توقف وتراجع نفسك وترجع تاني تعدل مسارك لا بأس، تحدد اتجاهك مرة أخرى مفيش مانع، لكنك انت تتراجع وتترك الطريق مرفوض، مرفوض، هذا غير مسموح به في شرع الله سبحانه وتعالى. يقول في آخر معركة: من تلك المعارك الثمانين حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة، فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق ونازوا بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها. انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حال سيئة إلى أخرى أشد سوء، كانت حالة أشد سوء، فقد أخذ الفرس يمترونهم من أعالي الأبراج بسهامهم الصائبة. بيرمي سهم هيجي فيه ولا هيفلت؟ هيجي فيه على طول، ده قريب منه، بسهامهم الصائبة. وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من حديد، في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار. انظر الدين، العذاب اللي كان بيتلقى المسلمين بعد ضرب نبال، بعد كده كلاليب تنزل تتحدف عليهم، ولكن لما تشتد الأزمة يحصل ايه؟ تنفرج. تنفرج. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. لما الأمور تشتد وتبقى صعبة ومش لاقي حل تبقى خلاص أو شكت تتحل. حتى إذا إيه؟ إذا ضاقت الأمور، ضاقت وانقطعت الحيل والسبل، ليس هناك أي سبيل، كل الأسباب المادية انتهت. لما تنتهي الأسباب المادية يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا رام أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه. لو واحد من المسلمين عايز بس يقرب ناحية السور علشان يتسلق السور، كانوا يعملوا إيه؟ ينشبوها فيه، يضربوا بالكالوب يجيبوه على طول. حاجة عجيبة. السور ده كان إيه؟ ده كان أعظم سور مبني على الأرض، عالي جدا، ومع ذلك المسلم بيفكر يعمل إيه؟ يتسلق. مهما كانت الأمور صعبة تحاول تتسلق السور دي ولا لا، مهما كانت العقبات شديدة تحاول تتخلص من هذه العقبات أم لا، تحاول تتخلص. سور العلماء قالوا عليه أعظم سور مبني، أعلى سور مبني، ما فيش زيه، ومحصل وشايف بعينيه الكلاليب بتترمى وشايف بعينيه النار بتحرق إخوانه، ماذا يفعل؟ يهرب، يصمد، يستمر في بذله، يحاول الوصول إلى تحقيق هدفه، يحاول التخلص من تلك العقبات رغم أنه معرض للخطر، لكنه يحاول التخلص من تلك العقبات، لا يستسلم، لا يرجع للوراء. المسلم عالي الهمة، لا يرضى بما دون الجنة. المسلم عالي العلم، الهمة، تواق، تواق، يتطوق إلى دخول الجنة، إلى النصر وإلى الفوز وإلى دخول جنة ربنا تبارك وتعالى. محاولة رغم المخاطر، رغم الصعاب، رغم الآلام، لكنه يحاول تحقيق الأهداف. يقول: فيحترق جسد ويتساقط لحمه ويقضى عليه. اشتد الكرب، الأمور أصبحت شديدة على المسلمين، وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. لما اشتد الكرب عملوا إيه؟ لجأوا إلى الله، وده شيء عظيم جدا. لما الإنسان يشتد كربه يعمل إيه؟ يلجأ إلى ربه، ما يقولش ليه يا رب عملت فيا كده، لا، حرام، حرام تقول كده، لكن يلجأ إلى ربه، يلهج بالدعاء، يتضرع بالدعاء، لا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء هو العبادة. إذا ماذا تفعل؟ تنقم على أمر الله وقضاء الله، وليه يا رب عملت فيا كده، وليه يا رب سيدنا نتبهدل، وليه يا رب سيدنا نموت، تفضل تقول كده، ولا ترضى بقضاء الله عز وجل وتلجأ إلى الله عز وجل. اللجأ إلى الله. متى نجأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضاقت بهم السبل، خلاص ما في سبيل، بيموتوا كل يوم واحد واحد، ليس هناك سبيل، الأسباب المادية كلها تفتتت، انهارت. الدعاء، لهجوا وتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء. يقول: واشتد الكرب على المسلمين، وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة. يسألون الله، مين اللي بيسأل الله؟ القائد ولا الجند؟ الجند، الجند والقائد كلهم، لأن هم أصحاب قضية واحدة، أصحاب قضية، دول حاملين هم الإسلام، مش بيقولوا القائد هو اللي قال لنا تعالوا، القائد هو اللي جابنا هنا، القائد هو اللي يتحمل المسؤولية حطها في رقبته، لا، دي مسؤوليتهم هم، ده دينهم هم، لابد أن يتحملوا هذه المسؤولية، ولذلك هم اللي توجهوا لله، متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو السلاح الوحيد الذي لا يملكه إلا المسلم. حد يملك هذا السلاح؟ ومع ذلك هذا السلاح أخطر من نووي ولا يخضع للتفتيش الدولي. حد يقدر؟ حد يقدر؟ لكن ما أعجز العبد عندما لا يدعو ربه؟ محدش بيراقبك، محدش بيتابعك، محدش بيقبض عليك، أنت ليه ما بتدعيش ربنا؟ ما أعجز العبد حين يتخلف عن استخدام هذا السلاح القوي الذي يعجز أعداؤك عن استخدامه، يعجز أعداؤك عن استخدامه. أنت دول أخرى عندها نووي وعندها، وأنت مش قادر تواجهها، لكن أنت عندك سلاح قوي هم ما يقدروش يستخدموه، ولو استخدموه ما يجيبش معهم نتيجة، لأن الدعاء ده إنما يتقبل الله من المتقين، مش من الكافرين، مش من المنافقين، مش من الزنادقة، مش من العلمانيين، لا، من المؤمنين، من المسلمين. سلاحنا بتاعك أنت لوحدك، بتاعك انت لوحدك ومش محظور حمله، مش محظور حمله. النهارده واحد بيشيل مطلب ياخد 3 شهور، لكن لو انت شلت الدعاء في قلبك ودعيت ربك هتاخد كام شهر؟ ما فيهاش حاجه دي، ما فيهاش حاجه خالص خالص. واحد يقول لك انت ليه بتدعي ربنا؟ انت ليه بتدعي علينا؟ انت ليه بتدعي على الكفره؟ حد هيحاسبك على دعائك من غير حاجه؟ ده مش مجرم، الدعاء غير مجرم. ومع ذلك نحن نعجز عن هذا الدعاء. لكن اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام حينما ادركوا ان الامر قد اشتد والكرب اصبح صعب، ماذا فعلوا؟ اخذوا يسالون الله سبحانه وتعالى بقلوب ضارعه، لانهم تبنوا هذه القضيه وتبنوا هذه المسؤوليه، لانها مسؤوليه هذا الدين، مسؤوليتنا كلنا. يبقى انا ادعي وانت تدعي وده يدعي وده يدعي وقائد يدعي. واحنا في غزوه الخندق الرسول عليه الصلاه والسلام كان واقف بيعمل ايه؟ كان واقف بيدعو، كان واقف بيصلي، والمسلمين اللي بيصلي واللي بيدعو واللي بيحرص واللي بيعمل كله بيعمل لخدمه هذا الدين ولنصره هذا الدين. اخذوا يسالون الله بقلوب ضارعه خاشعه ان يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. الدعاء لابد ان هو يكون بقلب صادق، بقلب خاشع. الدعاء مش على لسانه بس، مش على لسانه بس، لابد ان يلهج القلب بالدعاء، لابد ان يخضع القلب لله عز وجل حينما تدعو ربك سبحانه وتعالى. لا يشعر بالمسؤوليه الا من يحمل هم الاسلام، لا يشعر بالمسؤوليه الا من يحمل هم الاسلام. دول لو مش حاملين هم الاسلام كانوا شعروا بالمسؤوليه؟ كانوا شعروا بنتيجه خسارتهم او هزيمتهم؟ ما كانوش هيشعروا، لكنهم يحملون المسؤوليه، يحملون هم الاسلام. ولذلك اخذوا يدعون ربهم لانهم لهم هم، لهم شاغل، في حاجه شغلاهم، دينهم شغلهم. انت ايه اللي شغلك؟ لو انت بصيت لشواغلنا احنا وهمومنا احنا، تجد واحد همه يتجوز، واحد همه يجيب شقه، واحد همه يجيب عربيه، واحد همه ينجح، واحد همه مش عارف ايه، وهمه كل واحد له هموم. ده وانت اخ، ما بالك بقى بهموم الذين يعني لا يتمسكون بدين الله عز وجل، المسلمين بس. شباب همهم ايه؟ اللي همه يشرب مخدرات، واللي همه يمشي مع بنات، واللي همه يعاكس، واللي همه هموم. ان سعيكم لشتى، ان سعيكم لشتى، ده لهم وده لهم، ده لسعي وده لسعي. انت سعيك ايه؟ سعيك فين؟ سعيك لمن؟ لله عز وجل ام للشهوات والرغبات؟ الانسان لابد ان هو يحدد وجهته، لابد ان يكون طائع لربه سبحانه وتعالى. وبينما كان ابو موسى الاشعري يتامل سور تستر العظيم يائسا من اقتحامه، ابو موسى الاشعري قاعد يعمل ايه؟ قاعد يبص للسور، قاعد يتامل السور، سور ضخم معجزه، بيفكر ده يقتحم ازاي؟ ده صعب يقتحم. يائس من اقتحامه، انقطعت جميع الاسباب الدنيويه، لا في طياره هتيجي، ولا في بلدوزر، ولا في رافعه، ولا في اي حاجه. جميع الاسباب الماديه لاقتحام هذا السور مقطوعه، خلاص مقطوعه. لكن انظر كما ذكرنا، لما تشتد الازمه تبدا ايه؟ تبدا تنفرد. ابو موسى الاشعري قاعد يائس من انه بقوته وحوله يستطيع ان هو يقتحم السور، لكن في قوه تانية ممكن تقتحم السور ام لا؟ في قوه من؟ قوه ربنا عز وجل، ان بحول الله وقوته ممكن نقتحم السور، لكن بحولنا احنا وقوتنا احنا وتخطيطنا احنا وامكانياتنا ها ممكن نقتحم السور؟ ابو موسى الاشعري عجز خلاص، لا يمكن بالقدرات والامكانيات والماديات، لا يمكن ان احنا نقتحم السور. لكن لم يقطع الامل في ربه تبارك وتعالى، لم ييأس من رحمه ربه سبحانه وتعالى. تذكرون عندما فقد يعقوب ابنه يوسف ثم فقد بعده بنيامين، ماذا قال عندما فقد بنيامين؟ قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. ايه الامل ده؟ ايه الرجاء ده؟ ده ابنه فقد، ابنه الثاني فقد، لكن ايه درجه الرجاء العاليه ديت؟ انه لما ابنه الثاني يفقد يقول عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. وربنا سبحانه وتعالى لا يخذله، يعود اليه يوسف ويعود اليه بنيامين ويعود اليه بصره. ايه رايك؟ ايه رايك في الرجاء انك ترجو ربك سبحانه وتعالى؟ يعود اليه ابنه بنيامين ويوسف وبصره يرجع اليه مره ثانيه. موسى أبو موسى الأشعري يائس من اقتحام هذا السور بصورة شخصية بقوة بشرية، لكن لم ييأس من رحمة ربه، لم ييأس من رجاء ربه سبحانه وتعالى، ولذلك يأتيه الفرج. سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور، وهو يعتنى يائس من المنظر ده، بص لقى سهم أم جاي محذوف قدامه، ده عايز يقتله؟ لا، ده لو عايز يقتله كان قاتله، كان جابه فيه، لكن ده جابه قدامه. طبعا موسى الأشعري اتخض، سهم جاي هنا جنب القائد، يعني ده أنا في متناول أيدي العدو. أخذ السهم يبص فيه، فإذا فيه رسالة، السهم ده مرسل، السهم ده رسالة، ما هوش رسالة قاتلة، ولكن دي رسالة فيها الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور، فنظر إليه فإذا فيه رسالة، فتح الرسالة، لقد وثقت بكم. الرسالة بتقول إيه؟ لقد وثقت بكم معشر المسلمين، وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني. رسالة من واحد بيقول أنا وثقت فيكم، وأنا طالب الأمان ليا والأهلي والولدي ولكل من يتبعني، ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة. إيه مقابل؟ المقابل أنا هقول لكم على منفذ تدخلوا المدينة. إيه الموضوع؟ واحد من جيش الهرمزان يأس ومل من معاشرة الفرس ومن ظلمهم ومن طغيانهم، ورأى عدل المسلمين، ولذلك أرسل رسالة لأبو موسى الأشعري بيقول له إن أنا عايز الأمان بس، تأمني على نفسي وأولادي وأهلي واللي يجي معايا، مقابل كده أنا هقول لكم على مكان تدخلوا منه على الحصن. إيه رأيك لما تاخد مكان تدخل منه على الحصن؟ عايزين انت بعد كده، هو انت عايز ايه اصلا من الموضوع ده كله؟ الحصار ده كله ليه؟ عشان ادخل الحصن. طب لو واحد يقول لك امني بس حافظ على حياتي، وانا هقول لك على مكان تدخل منه للحصن، ايه رايك؟ ها، لا ده كذاب، لا ده ما يجيش منه، ده بيضحك عليا. ايه المشكله؟ ما يضحك عليا، يعني انا هخسر ايه لما اقول له ماشي وامنه واديله امان فعلا ودلني دلني، ما دلنيش ما دلنيش، ما خسرتش حاجه. ادخل التجربه ولا ما ادخلش التجربه؟ خد التجربة، مفيش مشكلة. أبو موسى الأشعري مصدق، لم يتردد رضي الله عنه. فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم، كتب ورقة صغيرة أمانا لصاحب السهم ورماه بنفس الزاوية. شوف الدقة، شوف الدقة، لا بقى منقلة ولا زاوية 30 وزاوية 40، مفيش. شاف السهم نزل على الأرض بزاوية كام، رجع السهم بنفس الزاوية. ترجع لصاحبه ولا ترجعش؟ ترجع لصاحبه. إيه التكنولوجيا دي؟ ايه العلم ده؟ عشان تعرف ان قادة جيش المسلمين لم يكونوا هكذا، لم يكونوا اي قادة، بل كانوا قادة حروب تدرس طرائقهم في الحروب وخططهم في الحرب. خالد الوليد ما زال تدرس خططه في الحروب، ابو موسى الاشعري غيره من قادة المسلمين، هؤلاء دربوا، هؤلاء لم يكونوا همج رعاع، ولكن كانوا قادة يعرفون ما يفعلون. علم رياضة، علم هندسة، عرفوا منين؟ عرفوا منين ابو موسى الاشعري؟ من علمه اياه؟ بنفس الزاوية يرمي السهم يوصل للراجل مباشرة. يقول وقذف إليه بالنشابة، ما ضاعش وقت، ما ضاعش فرصة، فاستوثق الرجل من أمان المسلمين. رجل مجرد ما سمع كلمة إن هو بيأمنه خلاص، خلاص استوثق من الأمان. لماذا؟ لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد، وتسلل إليهم تحت جنح الظلام، بدأ ينفذ الخطة. مين اللي جاي لمين؟ صحيح ولا مين؟ مين اللي جاي لمين؟ صاحب السهم جاي لأبو موسى الأشعري. رجل صاحب السهم جاي لأبو موسى الأشعري، هيتسلل في جنح الظلام. يعني إمتى؟ المغرب، بالليل، وبالليل قوي، لما يكون الناس كلها نامت. وطبعا هم بتوع الفرس دول بيشربوا خمور وبيناموا بدري، مش عشان يصحوا الفجر، لا، دول بيتخمروا بدري. فهو أبو موسى الأشعري انتظر الرجل، جاله في جنح الظلام. يقول وأفضى لأبي موسى بحقيقة أمري، بيقول له بقى أنا جاي ليه؟ إيه اللي خلاني آجي؟ ما سبب مجيئي؟ إيه سبب فراري من الفرس؟ قال نحن من سادة القوم. أياه، ده مش واحد عادي، ده بيقول ده نحن من سادة القوم، ده أمير، ده رجل كبير. وما ليه اللي بيحصل بالضبط؟ حتى الكبار بيأكلوا بعضهم، حتى الكبار عايزين يقتلوا بعضهم، آه، عشان الكرسي، عشان الكرسي ممكن يعمل اي حاجه، راجل من الساده وممكن تروح حياته، خاف على نفسه. خايف على نفسه احسن يموت. ليه؟ لان في واحد عمال يقص عشان يفضل قاعد على الكرسي على طول. قال نحن من سادات القوم وقد قتل الهرموزون الهرموزان اخي الاكبر وعدى على ماله واهله. الهرموزان قتل اخوه الكبير وصار يحكم قتله واخذ فلوسه واخذ امواله واخذ كل حاجته. واضمر لي الشر، يعني ناوي على ايه؟ ناوي على شر انا كمان في صدره حتى ما عدت امنه على نفسي. بقيت خايف على نفسي. ده خد بالك ده راجل من رجال الهرموزان، ده راجل من رجالته، يعني ده من سادة القوم، ممكن يكون مستشاره لكن خانه. مش مشكلة بقى يخونه وخونه، ما هو كافر، خانه. خانه ليه؟ خايف على حياته. وده حال أهل الكفر، إنه ممكن يبيع دينه، ممكن يبيع بلده، ممكن يبيع أهله عشان حياته، عشان ينجو بنفسه فقط. أما المسلم لا، المسلم لا يخون، المسلم لا يغدر، المسلم لا يذل، المسلم لا يتقهقر، المسلم يقف ويدافع عن دينه إلى آخر لحظة، المسلم لا يتراجع عن دين ربه تبارك وتعالى، لا يغدر. المسلم له طابع خاص متميز عن هؤلاء الكفرة. المسلم يموت من أجل الدين، لا يبيع الدين من أجل الدنيا. هذا حال المسلمين. فبيقول له إن أنا وضعي كذا كذا كذا، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تقول دول متألفين، دول مترابطين، دول قوة واحدة، لا، دول متفرقين، دول ضعاف، ضعاف جدا، ما أيسر أن تذهب ريحهم. الرجل يقول فأثرت عدلكم على ظلمه، يعني المسلمين عادلين؟ ده انت عارف ان هو عادل وبتحاربه، عارف ان المسلمين عادلين وبتحاربهم، هو القانون كده. فأثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره، وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر. خلاص الفرج، الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرجل، سخر هذا الرجل. إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وأناس لا خلاق لهم. ربنا عز وجل بيؤيد هذا الدين وينصر هذا الدين برجال فجار ولا خلاق لهم، لا وزن لهم ولا قيمة لهم، لكن بيكونوا أسباب لنصرة هذا الدين. واحد يكون له أغراض شخصية، واحد يكون له أغراض شخصية فيفضل يتكلم باسم الدين واسم الدين ويحقق مصالح للدين، لكن هو في الحقيقة بيحقق مصالح لمين؟ لنفسه. لكن الدين استفاد ولا ما استفادش؟ الدين انتشر ولا ما انتشرش؟ انتشر. هذا الرجل يريد أن يهرب بحياته، عايز يهرب، عايز ينجو، مصلحة شخصية ولا مش مصلحة شخصية؟ لكن في الحقيقة هو مين اللي انتصر؟ المسلمين. الدين هو اللي انتصر. بسبب ايه؟ بسبب خيانة هذا الرجل. الرجل ده خان جنده، خان المشركين اللي زيه، ولكن الله عز وجل أيد هذا الدين بالرجل الفاجر، برجل لا خلق له، رجل لا وزن له ولا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كان سبب في نصرة دين الله تبارك وتعالى. الرجل يقول فأعطني إنسانا. بص بقى هيبدأ بقى خطة عشان يبدأ يدخل مدينة تصدر. بيقول له فأعطيني إنسان يتحلى بالجرأة والعقل، عايز واحد إيه؟ جريء وعاقل، بيفهم وبيحفظ وبيقدر يدرك معاني الأمور بسرعة، ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق. يبقى عايز واحد جريء، واحد عاقل ذكي، وفي نفس الوقت عنده قدرة على السباحة. إذن الاهتمام بالعلوم الدنيوية هذه مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب. لو جه مثلا قال لك عايزين نخترع حاجة ضخمة جدا تخدم البلد واوا، ومحتاجين ان احنا نستخدم فيها كمبيوتر وحاسبات أجنبية وحاسبات آلية، لما ما نلاقيش حد يشغل الحاسبات ديت الا يحصل. لما نيجي نستورد مثلا من الغرب طائرات ودبابات وغواصات، وبص نلاقيها بتشتغل بالتحكم وتشتغل بالكمبيوتر وتشتغل بحاجات واحنا ما احناش عارفينها، هنعمل ايه في الحاجات دي كلها؟ هنسيبها تصدي، مش كده؟ هنسيبها تصدي. لكن احنا لو عندنا هذه العلوم كنا استعملنا معها واستخدمناها افضل استخدام. هنا نقول ان السباحه مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه، احتاجناها في يوم من الايام ولا ما احتاجناهاش؟ فاحنا ممكن نتعلم اشياء نتعلمها وندخر تعلمها ليوم نحتاج فيه إلى هذه الأشياء. فقال يريد رجل ذو عقل وحكمة ويجيد السباحة. استدعى أبو موسى الأشعري من مجزاء بن ثور. اشمعنا بقى مجزاء بن ثور؟ ما يعرفش ان هو بيعرف يعوم عشان جريء. ما ماشي جريء. ايه تاني؟ وصاية عمر بن الخطاب. عمر الخطاب بعته معايا ليه؟ ابو موسى الاشعري لازم يتاكد ان وجود مجزاه بن ثور له اثر، ولذلك استدعى مجزاه بن ثور ليستشيره، يعرض عليه الامر، يخبره بخبر هام جدا وسر للغايه. ما اختارش اي واحد في الجيش، مع ان ابو موسى الاشعري معاه ناس كتير جدا اصدقائه واحبابه، لكن لما جه قار وجه يتكلم وجه سر بموضوع مهم اختار مين؟ مجزاه بن ثور. الا عمر الخطاب موصي عليه ده يطلع معاك، ده في حاجة اطلع معاك. قال السبعة وموسى الأشعري مجزاة بن ثور السالوسي وأصر إليه بالأمر، وده ثقة منه في اختيار عمر بن الخطاب، وثقة منه برضه في اختيار إيه مجزاة نفسه. الراجل قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول لمجزاة أعني برجال من قومك أو برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة. أبو موسى الأشعري جاب مجزاة وحكم الموضوع كله وقال له بقى أعني من قومك برجل عنده جرأة وعقل وقدرة على السباحة. قال له اختار لي واحد من عندك، اختار لي واحد من عندك. هو بيرشح مجزاة ولا بيقول لي مجزاة رشح لي؟ بيقول لي مجزاة رشح لي، هات لي واحد من عندك. ماذا يفعل مجزاة؟ فقال مجزاة تجعلني ذلك الرجل أيها الأمير، اجعلني أنا الرجل اللي أنت بتدور عليه، أنا أقدر أقوم بالمهمة اللي أنت طلبتها، أنا أقدر أتمن هذا العمل. طب إيه رأيك؟ ده طلب رئاسة؟ ده طلب زعامة؟ لا. لما يكون الأمر لخدمة الدين وجعلنا للمتقين إماما، أما يكون الأمر لخدمة الدين الله عز وجل ولنصرة الدين وليس هناك أغراض شخصية، يبقى أنت لابد أنك تسارع للخدمة. أنت تقدر تعمل حاجة تنفع فيها المسلمين، تقول أنا أعرف ولا تسكت، قول أنا أعرف وتقدم واعملها، لأن فيها خدمة للمسلمين، خدمة لدين الله تبارك وتعالى. مجزاة بن ثور قال اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الجنة فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الجنة فافعل. مجزاة بن ثور كان حاسس أن الطريق ده ممكن يكون آخره إيه؟ آخره الجنة، يسيبه؟ آخره النصر يسيبه؟ ما يسيبوش. اخر الجنه ما يسيبوش، اخر النصر ما يسيبوش. يعني ايه؟ يعني لو اخره انه يموت ويدخل الجنه يسيب الطريق ده؟ لا، هيستمر فيه عشان هو عايز الجنه. انت عايش ليه؟ انت عايز زين الدنيا، انا وانت عايزين من الدنيا. اي واحد تساله نفسك في ايه يقول لك نفسي ادخل الجنه. طب ما هي الجنه جايه اهي عبر الانفاق، عبر الانفاق يدخل النفق يموت مثلا ويدخل الجنه، يبقى انت خايف ليه؟ إذا لو كان يبحث عن الجنة يبقى يقول اجعلني ذلك الرجل، لو كان يبحث عن النصر لجيش المسلمين هيقول اجعلني ذلك الرجل، لأنه على إيده ممكن يتحقق النصر. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما عرض على مجزاة بن ثور، فمجزاة قال اجعلني ذلك الرجل، ما ضاعش الفرصة من نفسه، قال اجعلني ذلك الرجل. فقال له أبو موسى إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله، طالما أنت عايز خلاص توكلنا على الله، روح على بركة الله. انظر انظر إلى الربانية في التعامل، إذا كنت أردت فعلى بركة الله، على بركة الله، إنه دايما يشعره بأن احنا نتحرك باسم الله وعلى بركة الله وبمشيئة الله وبإرادة الله ولله. لابد أن يكون المعية الإلهية في كل أعمالك هكذا. ثم أوصاه، اسمع وصايا، تسمع الوصايا، ثم أوصاه أن يحفظ الطريق. أول حاجة أعمل إيه؟ احفظ الطريق، وأن يعرف موضع الباب. الباب منين؟ باب الحصن فين؟ عشان ما تدخلش جوه بعد كده ما انتش عارف المكان، ادخل اعرف مكان باب الحصن. وأن يحدد مكان الهرموزان، قاعد فين يا حتة، وأن يتثبت من شخصه، شكله ايه؟ شكله ايه؟ لو مكنش عارفين شكله، شكله ايه؟ وأن لا يحدث أمرا غير ذلك. يبقى هيعمل ايه أول حاجة؟ هيحفظ الطريق، يحفظ مكان الباب، يحفظ الهرموزان قاعد فين، يحفظ الهرموزان شكله ايه، ويعمل ايه بعد كده؟ ولا حاجة، تعملش حاجة تاني خالص. الأوامر محددة ولا غير محددة؟ التوجيهات واضحة ولا غير واضحة؟ هو عمال يدي توجيهات، توجيهات لمجزاة بن ثور مع انه وصية عمر بن الخطاب. هو معنى انه وصية عمر بن الخطاب انه يقول له روح من غير ما يدي له توجيهات؟ لا، لازم ياخد توجيهات. افرض انت الشيخ بعت لك واحد قال لك خد دوت انتفع بيه، تحطه في اي حته من غير ما تختبره؟ لا، لازم تختبره ولازم تساله ولازم توجهه ولازم تديله خطوات العمل، اتحرك كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده، ويتحاسب ويتحاسب كذلك. عمر الخطاب رشح مجزاء بن ثور، ولما مجزاء بن ثور قام بالمهمه بدا ياخد توجيهات. اول حاجه اعرف السكه كويس، اعرف الباب كويس، اعرف شكل الهرمزال، اعرف قاعد فين، وما تعملش حاجه اكتر من كده. طب ليه بيقول له ما تعملش حاجه اكتر من كده؟ ليه ما تعملش حاجه اكتر من كده؟ هو ممكن مجزاء يعمل حاجه اكتر من كده؟ ممكن؟ ممكن يدخل يقاتل لان هو ايه؟ جريء وزي بيقولوا نشيط وسخن يعني. ممكن يدخل يلاقي الاعداء قدامه والعمليه سهله، كلهم نايمين كلهم مخمورين، ممكن يدبحهم ويقتلهم ودوت في طلعه واحده بيخلص 100. يبقى لما دول قدامه هيسيبهم؟ فعشان كده قال له ولا تحدث غير ذلك. وخد بالك ان النصيحه ديت برضو النبي عليه الصلاه والسلام نصحها لمين؟ لمين؟ لسيدنا حذيفه رضي الله عنه لما بعثه لمعسكر المشركين، قال ولا تحدث غير ذلك، او ولا تبعرهم علينا، يعني روح شوف بيعملوا ايه بس وارجع، ما تعملش اكتر من كده. مش مطلوب منك انك تقاتل لوحدك، مطلوب انك تستطلع لنا وارجع. مهمه ولا مش مهمه؟ عمل مهم ولا لا؟ دي مهمه فعلا ومهمه صعبه. هذا يوضح لنا اننا لابد ان نعلم ونوجه من يقوم بالعمل. واحد هيتحط على طريق، لازم اديله ملامح الطريق ده، اقول له اعمل كذا وكذا وكذا وما تعملش كذا وكذا وكذا، عشان ما يضلش في هذا الطريق ولا يقع في يعني ما يسوءه. مضى مجزاة، مضى مجزاة ابن ثور رضي الله عنه تحت جنح الظلام. مشي امتى؟ بالليل تحت جنح الظلام، يعني بعد ما تلت الليل الاول يكون عدى الدنيا ظلمت تمام، وبدا يتحرك مجزاة ابن ثور. ولكل عمل وقته، في تحرك يبقى بالليل لانه لازم يبقى بالليل عشان ما حدش يشوفه، فهو يتحرك في الوقت المناسب حتى ينجح هذا العمل. فمضى مجزاء بن ثور في جنح تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي، دليله كافر، فارسي كافر، وهو الدليل بتاعه. فادخله في نفق تحت الارض يصل بين النهر والمدينه، الالغاز بقى، دخله في النهر عادي، النهر ماشي عادي كده هو، وفي حته من جرف النهر يعني حته من حافه النهر طلع نفق، محدش شايف النفق ومحدش واخد باله منه، نفق مليان مي، نفق صغير كده، المية داخله زي ماسوره طالعه من ايه؟ طالعه من ترعه، ماسوره. اما دخله في الماسوره، بس ماسوره واسعه ببطاله من جوه ايه؟ بالرصاص. اما دخله في الماسوره، طبعا الماسوره تفتكر حاطين كشافات جوه ولا ضلمه؟ ضلمه. وطويله ولا قصيره؟ طويله. مستقيمه ولا متعرجه؟ متعرجه، لان داخله يمين داخله شمال طالعه ونازله، متعرجه، ماسوره متعرجه. إذن مجزاء بن ثور دخل النفق، زي بيقولوا عليه دخل النفق المظلم، بس ده مش نفق مظلم، هو مظلم في شأنه، لكن في الحقيقة إن هو النفق ده اللي هيؤدي به إلى النور، هو النفق ده اللي هيوصله إلى حقيقة الأمور. مشى في النفق مع صاحبه، نفق ضيق مليان مية ضلمة، وكل شوية المية تزيد وتقل تزيد وتقل. ليه؟ مش النهر بيعمل زي موج كده؟ كل ما جيت زي موجه تقوم جايه ضاغطه من ضمن، تدخل كميه ميه اكبر جوه النفق، فالنفق الميه اللي فيه تعلى، لما النفق الميه اللي فيه تعلى الميه هتغرق، هتغرقه خالص، فمره يكاد يغرق ومره يمشي على رجليه وهكذا. صعبه، مهمه صعبه جدا. فضل ماشي 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 لغايه ما دخل جوه النفق. يقول فكان النفق يتسع حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماشي على قدمه. ساعات النفق الميه تقل فيه فيقدر يمشي على رجليه، وساعات المياه تزيد لدرجة ان هو يعوم، وساعات المياه هتغطيه اكنها هتغرقه، ويضيق تارة اخرى حتى يحمله على السباحة حملا. وكان يتشعب ويتعرج، يأخذ يمين داخل شمال ويستقيم مرة ثانية، وهكذا حتى بلغ المنفذ الذي ينفذ منه الى المدينة. بعد المهام الصعبة، بعد الصعوبات والعقبات اللي في السكة ديت، وصل ولا ما وصلش؟ مجزاء ما رجعش ليه لما لقى الدنيا ظلمة، ولما لقى المشاق صعبة، ولما لقى الطريق متعرج، ولما لقى نفسه هيغرق، ليه ما رجعش؟ ما رجعش ليه؟ ما رجعش ليه؟ ماشي له هدف واضح، الشهادة أو النصر. ها اتفضل. أم يزداد الكرب يزداد الأمل، طاع الأمير. أي نعم، ينفذ المهمة. المهمة أنت دلوقتي وكلت بمهمة معينة، نفذها، نفذ الأمر مهما كانت الصعاب. انظر، ينفذ الأمر مهما كانت الصعاب والعقبات، ينفذ ولا يرجع؟ ينفذ. ولو مات يموت شهيد. إذا مع كثرة الصعوبات ومع كثرة العقبات في الطريق لم يتخلى عن الطريق. إذا أنت وأنت تدعو إلى الله عز وجل، لو قابلتك صعاب، لو قابلتك عقبات، لو قابلتك مشاكل، تتراجع عن الطريق ولا تستحمل وتصمد وتصبر وتكمل الطريق؟ لابد أنك تصبر، تصبر حتى تمر من هذه الأزمة. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن تكون واضحة جلية في حياتك كلها. يقول: وكان يتسع مرة أخرى وهكذا حتى بلغ المنفذ الذي ينفذ إلى المدينة وأراه الهرمزان. قال له هو، ورى له مين؟ قال له هو ذا الهرمزان. قال: أراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن به. قاعد هنا، هو ذا الهرمزان وقاعد هنا، ناقص يعرف ايه؟ ناقص يعرف الباب، ما عرف شكله خلاص. قال له هو ده الهرمزان وقاعد هنا، يبقى ناقص يعرف مكان. وهو عرف السكة ولا لا؟ عرف السكة. بقولك كان يتشعب، يعني في كده وفي كده، لكن في خط معين هو لازم يمشي فيه، كان لازم يحفظه. شوف الصعوبة لما يحفظ طريق في الضلمة. خد بالك، طريق في الضلمة تحفظه ازاي؟ تخيل نفسك انت ماشي في الشارع، في مين وفي شمال وفي مين وشمال، وانت تخيل نفسك ماشي في الصحراء، في طريق في صحراء، مطلوب منك انك تمشي في نفس الطريق في الضلمة، هتعرف ازاي الطريق ده؟ هتحفظه ازاي؟ ولا كان في قمر، ولا كان في فوانيس، ولا كان ممكن يولع شمعة، ده جوه النفق، طريق مظلم، ومع ذلك قوة ذاكرته بتخليه زي ما ماشى يعرف يرجع، زي ما ماشى يعرف يرجع. فبالك تعود، لكن هو من أول مرة عرف ودرس السكة ازاي يدخل وازاي يطلع. فلما رأى مجزاء الهرمزان هم أن يرضيه بسهم في نحره. أول ما شاف الهرمزان عمل ايه؟ طلع سهم وعايز يضربه. فين؟ في نحره. فين نحره؟ هنا. لما هنا يبقى مجزاء ده قناص ايه؟ ده قناص ماهر، ده مش عايز يضربه تيجي في رجله ولا تيجي في ايده، لا، في نحره، ضربة واحدة تيجي في نحره، يعني ده قناص ماهر. طب ايه اللي خلاه ما يضربوش؟ وصيت الأمن، قال له ما هو تعملش حاجة، لا تحدث غير ذلك. لكنه ما لبس أن تذكر وصية أبي موسى رضي الله عنه، الانضباط والسمع والطاعة. شوف الانضباط، دخل سهمه، مسك أعصابه، والسمع والطاعة، تعملش حاجة، تعملش حاجة. شافه قدامه كان ممكن أقتله وتنتهي الحرب، الرجل مات خلاص. يعني تخيل إن مثلا دولة بتحارب دولة، دولة قائد مات، خلاص ما الحرب انتهت، معركة انتهت لما القائد يموت. طب ده كان ممكن يقتل هرمزان، لكن لا، أبو موسى عشان مش عايز كده، عايزه يبص بس ويرجع الجيش يكمل المهمة. يقول: ما لبث أن تذكر وصية أبي موسى له بأن لا يحدث أمرا، فكبح جماح هذه الرغبة في نفسه، لم نفسه شوية، ضغط على نفسه شوية، لم يتبع هواها، وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر. قبل بزوغ الفجر، تفتكر المهمة دي خدت كم ساعة؟ قبل بزوغ الفجر
ساعتين،
ثلاثة، أربعة، خمسة، من خمس لسبع ساعات. هذه المهمة من خمس لسبع ساعات. أول حاجة مشى تسلل لغاية ما وصل للنهر، لأن النهر دوت كان في ظهر الخندق، مش البديلة محاطة بخندق، فهو جالهم من هنا، فأخدوا وراح بلغاية النهر وقت. بعد كده مشى في النهر لغاية ما وصل للمكان اللي بيدخل منه النفق، وبعد كده أخد أكتر من ساعتين بس جوه النفق، ساعتين كاملين جوه النفق الضلمة ده، ساعتين كاملين لغاية ما دخل المدينة جوه. مش معقول أول ما دخل لقى الهرمزان في وشه، يعني مش قاعد مستنيه قدام المدخل، مش كده ولا إيه؟ قبل ما الهرمزان اتحرك وجي وطلع، هو ده الهرمزان، وهو ده المكان اللي فيه، وهو هو هو يا دوبك خمس ست ساعات، ورجع قبل بزوغ الفجر، راح في الضلمة ورجع فين؟ ومع ذلك حافظ الطريق. انظر إلى الذكاء انظر القدرة على الحفظ والتركيز، راح في الضلمة ورجع في الضلمة وحافظ الطريق. ده انت لو رحت في النور ورجعت في النور ما بتعرفش السكة. والتو لكن راح في الضلمة ورجع في الضلمة وحافظ الطريق وحافظ السكة. أعد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 300 من أشجع جند المسلمين قلبا، وأشدهم جلدا وصبرا، وأقدرهم على العوم، وأمر عليهم مجزأة ابن ثور، وودعهم وأوصاهم. كتيبة الموت، الكتيبة دي اسمها كتيبة ايه؟ دي كتيبة الموت. أول ما مجزأة رجع له يعني نجح في المهمة. فلما راح ورجع يبقى نجح ولا فشل؟ نجح. خلاص ايه المطلوب؟ 300. كنا بندور على واحد بيعرف يعوم، دلوقتي عايزين كم واحد بيعرف يعوم؟ 300. هيلاقيهم؟ هيلاقيهم، هيلاقيهم أكيد. جاب 300 من جند المسلمين من أفضل النوعيات، وعندهم كفاءات غير عادية، إن هو بيعرف السباحة من أفضل النوعيات ومن أكفأ النوعيات، وعندهم قدرة على السباحة، وأمر عليهم مين؟ مجزأة بن ثور. الأمير ده لازم بيكون بيفهم، لازم يكون عارف، يكون عنده خبرة. مش نقوله واحد أمير وهو مش عارف حاجة عن أي حاجة. يعني نيجي نقوله واحد إيه؟ أنت أمير الناس دي كلها وهتاخدهم توديهم البحر وهو ما عرفش سكة البحر فين، ينفع الكلام ده؟ فهتأكله وهو ما عرفش أصلا الأكل بيتعمل فين ولا بيتجاب منين، ينفع؟ ما ينفعش. الأمير ده لازم يكون عنده خبرة، عنده تجربة، عنده دراية، عنده علم، عنده دراسة، يكون سبق إعداده. أبو موسى الأشعري عمل إيه في مجزأة؟ أعده وبعته في مهمة تدريبية استطلاعية، بعته يروح ويشوف ويخوض التجربة كلها كاملة لوحده، وبعد كده يرجع عشان يخوض التجربة تاني مع كم واحد؟ مع 300 واحد. بعد ما كان دليله فارسي في أول مرة، المرة دي هو هيكون هو دليل المسلمين، مسلم هيقود المسلمين، هيقود 300. إذن الأمر في الدين بيمشي بترتيب، بيمشي بإعداد، لا يمشي بهمجية، لا يمشي هكذا، ولكن في ترتيب وإعداد للعمل لدين الله سبحانه وتعالى. واللي تستغرب له انه لقى في جيشه 300 بيعرفوا يعوموا. يعني في الجيش كفاءات، في الجيش كفاءات. نعم، لان عمر بن الخطاب ده كان دايما يدور على الكفاءات، يسال على الكفاءات وعينها في جيشه. وزي ما ذكرنا في الاسبوع الماضي ان في بعض البلدان بتدور على الكفاءات عشان ايه؟ عشان تعزلها وعشان تقتلها وعشان ترحلها وعشان تبيعها. لكن هنا لا، عمر بن الخطاب بيدور على الكفاءات عشان يوظفها، عشان يعينها. ده يا راجل حتى في مجال الكوره اللعب بيدور على اللاعب اللي بقى يلعب عشان يبيعوه بره، يصدروه ويجيبوا بدل واحد افريقي ولا واحد نوبي عشان يلعب مكانه ثمن ارخص. حتى في اللعب بيصدروا الكفاءات ويجيبوا الناس الهزيله الضعيفه الى بلادنا. لماذا؟ فضلا عن القاده وفضلا عن الساسه وفضلا عن الباحثين والكتاب والنقاد، كل هؤلاء اين نصيبهم واين حظهم من بلادهم؟ أعد أبو موسى 300 من أشجع جند المسلمين قلبا، وأشدهم جلدا وصبرا، وأقدرهم على العوم، وأمر عليهم مجزأة بن ثور، وودعهم وأوصاهم. ودعهم وأوصاهم، إيه فائدة الكلمتين دول؟ ودعهم وأوصاهم، إيه فائدة الكلمتين دول؟ ودعهم بتعمل إيه؟ ودعهم دي في الجيش بتعمل إيه؟ ترفع الروح المعنوية. لما قائد الجيوش يودع الكتيبة بيرفع روحهم المعنوية ولا لا؟ يبقى رفع الروح المعنوية. وأوصاهم تعمل ايه؟ أوصاهم دي أوصاهم 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 ها؟ ربانية العمل. أوصاهم يبقى ربانية العمل، بيذكرهم بالله، بيذكرهم بالنية، خرجتم ليه؟ رايحين فين؟ علشان ايه؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. ربانية العمل، لازم القائد دايما يذكر جنده بربانية العمل، كل خطوة يفكرهم إن العمل ده لله. وإنت طالع تخطب خلي بالك لله، وإنت داخل تصلي خلي بالك لله، وإنت رايح تعتكف خلي بالك لله، وإنت بتطبخ في المطبخ عشان الناس المعتكفين، لماذا أنت هنا؟ لماذا أنت هنا؟ لله ولا عشان إيه؟ يبقى ربانية العمل مهمة جدا. أبو موسى الأشعري يودع وينصح ويوصي جنده، وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة. كلمة السر الله أكبر، هو حسبونا تنظيم، خلي بالكم كلمة السر الله أكبر. يعني أول ما يقول الله أكبر الجند اللي بره يقتحم المدينة على طول. تكبير، انظر التكبير دي بقى ربانية العمل، إن حتى كلمة السر تكون الله أكبر، ما تكونش أي كلمة تانية، ما تكونش أغنية، ما تكونش نشيد وطني، مش كده؟ ما تكونش حاجة ميدي، وما تكون الله أكبر عشان اللي بره يهجمه ويلتقي الصفين اللي جوه مع اللي بره. وكأن أبو موسى الأشعري واثق من نصر الله، واثق من نصر الله، بيقول له علامة التكبير، اللي جوه يكبر اللي بره هيهجم، خط مترتب مع ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. أمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم. مجزأة قائد كتيبة، قوامها كم واحد؟ 300. تلاحظ أن التوجيهات والتعليمات بتيجي مترتبة، مين بيأمر؟ عمر بن الخطاب. أمر مين؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري أمر مين؟ مجزأة. مجزأة أمر مين؟ الجند. لمهم كل واحد بيدي توجيهات وتعليمات للناس اللي تحتيه. أبو موسى الأشعري إدى تعليماته لمجزأة، قال له احفظ الطريق، اعرف مكان الباب، اعرف شكل الرمزان، وما تعملش حاجة أكثر من كده. خلاص إداله توجيهات. مجزأة لما قعد مع جنده لازم يديهم توجيهات. إيه توجيهات القائد ده؟ أول حاجة قال لهم، أمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم. الناس المتقلة الهدوم دي خفف خفف خفف، يا دوبك البس حاجة تسترك بس. ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم. طبعا القائد حريص على جنده، لما أنا خليك تنزل بهدومك المية، هدومك دي كلها هتشرب مية ولا لا؟ لو أنت لابس مثلا خمس قطع وكل قطعة شالت لها مثلا نص كيلو مية، يبقى أنت شلت كم كيلو مية؟ خمس قطع وكل قطعة شالت نص كيلو، يبقى 2 كيلو ونص. يا أخوان 2 كيلو ونص مية، ده بالميت بالميت. إذا لو أنا خففتهم وخليتهم قطعة واحدة يبقى المية أقل، مش كده؟ فهو بيقول لهم خففوا المية، خففوا الشينة، خففوا الهدوم، ما تلبسوش كتير. مش عشان يبردوا بقى، ما هو نزيل مية نزيل مية، هيبردوا هيبردوا. حتى لا يثقلهم الماء، وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم. إيه اللي هيتاخد؟ السيف. طب الدرع عشان يصد؟ لا، فيش دروع، فيش دروع، يعني دول داخلين يموتوا، دي كتيبة الموت فعلا، دول داخلين يموتوا، سيوف بس من غير دروع من غير أغمدة، يعني السيف، السيف حاف من غير حاجة، سيف بس. وحذرهم أن يأخذوا معهم غير سيوفهم، وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب. هيعملوا إيه؟ السيوف دي هيربطوها على جسمهم ويربطها بحاجة، سيف بس من غير غمد ومن غير صدادة ومن غير أي حاجة، سيف بس، والهدوم خفيفة ويلبسوا كده ودخلوا المية. طيب ليه أمرهم إن هم يشدوها تحت الثياب؟ عشان ما تظهرش. طيب إيه تاني؟ عشان واخر يقول لي عشان ما تصديش. تدرس الشيمياء ولا ايه؟ اتفضل. عشان ما تخافوش بالسباحه. اه كويس. ايه تاني؟ عشان ايه؟ رصاص غير جيد لتوصيل الصوت، فمش هيعمل صوت. نمره واحد. نمره اثنين، مش معقول هم هيبقوا جنب الحيطه ويخبطوا، يعني ما زنقتش بيهم الدنيا، الناس واسعه. ايه تاني؟ عشان ما تلمعش بالظلام، دي ضلمه حاجه، تلمع فين؟ بارك الله فيك. ها أه؟ المفترض هي ظلمة، ظلمة تلمع لما ينزل عليها نور، هي تلمع ازاي كان نفق كله ظلمة؟ عشان ما يعوروش بعض، بس كده. الدنيا ظلمة يا اخوانا، الدنيا ظلمة. لو السيوف دي طالعة وانا بعوم كده هو بايد والايد التانية فيها السيف، هخرف اللي قدامي، مش كده؟ تفضل طول ما انت عايم تخبط في اللي قدامك، تخبط نروح نفسنا كلنا مدبوحين واحنا ذبحنا بعضنا. قال لك لا، اربط السيوف على بطنك، اربطها جامد بحيث ان محدش يعور حد، وفي نفس الوقت ما تتلخمش. انت تعوم بايد واحده ولا تعوم بايدك الاثنين؟ تعوم بايدك الاثنين وانت في نفق مظلم، ما انتش عارف امتى هيتسع وامتى هيضيق. فمجزأة بن ثور كان واضح جدا في توجيهاته، ده نتيجه الخبره اللي خدها من خوض هذه التجربه كم مره. شوف الذكاء، كرسي بياخده مره واحده، انت تبدا تاخد الكرسي وتسقط، تاخد الكرسي وتسقط، ده مره واحده خد الكرسي وفهمه واستوعبه استيعاب جيد. يقول ومضى بهم في آخر الهزيع الأول من الليل. إيه آخر الهزيع الأول من الليل؟ يعني آخر الثلث الأول من الليل. تفتكر الساعة كم؟ آخر الثلث الأول تفتكر الساعة كم؟ الليل بيبدأ الساعة كم؟ اللي ده الساعة 5:30 نعده كده من 5:30 لـ5:30 مش الفجر على 5:05 قول 5:30 يبقى 5 كم كده 12 ساعة نسيهم على 3 يبقى 4 يعني من 5 إلى 4 يبقى الساعة كم 9:30 يبقى تقريبا بدأ يتحرك الساعة 9:30 بدأ يتحرك 9:30 ده كان الناس ايه خلاص اتنامت 9:30 اللي ناموا خالص فبدأ يتحرك بالجند يعني آخر الهزيع الأول من الليل ظل مجزأة ابن ثور وجنده البواسل نحو من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير كم ساعة بس جوا النفق؟ ساعتين هو قطعوا ساعتين وين؟ هم ساعتين ولسه بيصارعون عقبات هذا النفق خد بالك لما كان ماشي لوحده كان الموضوع سهل لكن ده احنا بقينا مجموعة كبيرة جوا نفق ضيق هنخبط في بعضنا والمية هتكتر وهيبقى في صعوبة في التحرك ساعتين يصارعون هذا العناء شوف العقبات قد ايه ومع ذلك مستمر ولا مش مستمر هو لوحده ولا هو وجنده هو وجنده كله متفق على غاية واحدة اما النصر او الشهادة اما النصر او الشهادة يعني طريق الحق ليس مفروشا بالورود ليس مفروشا بالورود اي حد يظن ان طريق الحق وطريق الالتزام مفروش بالورود وهيبقى العملية وردية لا لازم يكون في صعاب ومشاق وتضحيات لكن في الآخر الراحة الأبدية في الآخر جنات النعيم إذا لابد من مشاكل ولابد من عقبات طب هل الدنيا كلها هتبقى مشاكل كل يوم مشاكل ولا يوم ويوم يوم ويوم يوم ويوم مفيش مشكلة يعني الدنيا مش ممكن تستمر مظلمة أي ليل لابد أن هو يأتي عليه نهار فمش مشكلة مهما طال الليل هيجي نهار لكن العقبات لما تكون كثيرة في الطريق نتنازل عن الطريق لا نرجع من الطريق لا مهما كثرت العقبات ينبغي أن تستمر المسيرة والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين فأهل الحق لابد أن يصارعوا أهل الباطل لابد أن يصارعوا الظلمات لابد أن مرة إلى مرة إذن مش ممكن دولة الباطل تستمر على طول دولة الحق مستمرة دولة الحق أبدية دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزأة أن النفق قد ابتلع 220 رجلا من رجاله وأبقى له 80 النفق بلع كم؟ 220 وفضل كم؟ 80 إيه ده؟ يعني النفق بلع كم في المية؟ 73.3% قلت 73 يعني بقاله 29% أو 27% تخيل لما النفق يأكل منك 73% ويسيب لك 25 و26% لما النفق يأكل منك 280 أو 22 ويسيب لك 80 قد إيه الخسائر دي خسائر هائلة خسائر بشرية هائلة وفي أي طبقة من العاملين في طبقة القادة مش قائد الجيوش لا دول أكفأ ناس موجودة في الجيش أكفأ طبقة موجودة في الجيش لما نروح منها 280 مرة واحدة 220 مرة واحدة تضحية إيه دي تضحية هائلة تضحية هائلة ماذا يفعل مجزأة بن صامت يرجع يرجع بقى ما خلاص ده فقد 220 معوش غير 80 التمرين دول هيقدروا يدخلوا الحصن هيقدروا يفتحوا الباب هيقدروا يقتلوا الهرمزان هيقدروا يبرزوا هؤلاء الفرس داخل حصنهم امر مستحيل امر صعب عقبه محتاجه قرار حاسم طب احنا لو رجعنا ممكن يموت كام ما كان 220 واحنا داخلين طب لو حبينا نرجع ده احنا 80 هيخلصوا 80 هيخلصوا مش كده يبقى هنخسر يبقى خد بالك طريق يعني العائد منه مولود اللي هيرجع ده بقى اتولد من جديد الماشي فيه مفقود والعائد منه مولود اللي رايح ده ما تحسبوش ده ممكن يموت خلاص طب لو فكر يرجع لا برضه مفقود ولو رجع يبقى ده اتولد من جديد امر استحاله انه يرجع تاني كان لابد من قرار حاسم حط نفسك مكان مجزأة بن ثور واحسبها مات منك 220 وفضل 80، لو رجعت هيموت ال 80 في النفق، ولو ما رجعتش يبقى لازم توقف تحارب الفرس. تقدر تحارب الفرس؟ ماذا فعل؟ قال: وما إن وطئت أقدام مجزأة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم، ثم وثبوا على الأبواب وفتحوها وهم يكبرون. بص، جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم، ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون. عملوا إيه؟ هو عددهم بسيط. طيب إحنا عددنا بسيط، ندخل نحارب جوه ولا نجري على اللي واقفين على الباب؟ جروا على اللي واقفين على الباب، قتلوا اللي واقفين على الباب الأول وفتحوا البيبان وكبروا. إيه اللي هيحصل؟ اللي جوه اللي بره المسلمين هيبدأوا يدخلوا جوه، خلاص بقى 80 20 مش فارقة، بيت المسلمين دخلوا. إذا توجههم داخل المدينة كان مهم جدا. فكروا في إيه؟ فكر إزاي أفتح الباب؟ أنا داخل أصلا عشان أفتح الباب، مش داخل عشان أقاتل بقية الجيش كله. فسابوا الجيش ودخلوا على الأبواب، موتوا الحراس اللي على الأبواب وفتحوا الأبواب، مات منهم أكيد مات منهم، وكبرهم ودخل الجيش على طول. نلاحظ إن مجزاة بن صور مع إنه فقد 220 لكن وقف رجع. لا، إحنا ممكن في طريقنا إلى الله عز وجل نفقد كثير من أحبابنا، نزعل نقف، إحنا ممكن نحزن على فراقهم، لكن حزننا على فراقهم يوقفنا؟ يخلينا إحنا نرجع عن طريقنا؟ لا، ما نرجعش عن طريقنا. مهما فقدنا من أحباب كانوا معانا في الطريق وركبين معانا في نفس القطار، ممكن يقعوا، اللي يقع هنزعل عليه، لكن مش هيخليني أرجع، مش هيخليني أتردد، مش هيخليني أتنازل عن مبدأي ولا عن أهدافي، بل سأسير قدما لتحقيق هذه الأهداف. مع أن الخسارة كانت كبيرة لكن العمل لابد أن يستمر وإن قل العاملون، لابد أن يستمر العمل وإن قل العاملون. أحيانا تقول ما فيش حد يعمل، ما فيش حد يخطب، ما فيش حد يصلي، ما فيش حد يدرس، ما فيش حد يعمل، ما فيش ما فيش ما فيش. نوقف، شيل الشغل، اعمل أنت العمل اللي بيعمله 10 هتعمله أنت لوحدك. جهد عليك، هو فعلا جهد عليك، لكن توقف العمل؟ لا، أصل أن العمل يقف ده مرفوض، يجب أن يستمر العمل وإن قل العاملون. أكبر مثال يضربه لنا مجزاء بن صور، بعد ما عبر بجيش المفترض كان يبقى 300 لقاهم 80، فقط كتير ولا ما فقدش؟ فقد 70% من رجالته، ومع ذلك لم يفكر في التراجع، لم يفكر في التراجع، بل لم يتوقف، ما وقفش يقول أنا خسرت مين ومين اللي ما جاش، لا لا لا، له هدف أسمى وأعظم، استمر في تحقيق هذا الهدف. وترفق المسلمون على المدينة لما تلقى تكبير إخوانهم من الداخل مع من بالخارج، ترفق المسلمون على المدينة عند الفجر. يعني المهمة دي بدأوها من إمتى؟ من ثلث الليل. خلصت إمتى؟ إذا خلت كم ساعة؟ 8 ساعات. طبعا عشان ده عدد كبير بيتحرك، مجزاء يبقى خدها 5 ساعات عشان كان لوحده، لكن عدد كبير بيتحرك 8 ساعات. تخيل لما 8 ساعات صعاب ومشقة وعناء بهذه الطريقة، إن النصر مع الصبر. إنسان يصبر، إنسان يضحي. شوف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ضحوا قد إيه عشان يوصلونا الدين، إحنا بقى بنضحي بإيه؟ شوف بذلوا قد إيه، لما 70% من كثيرة تموت من خيرة الرجال، 70% يروحوا تضحية. هذا الدين مبني على التضحية، لازم تضحي بوقتك، لازم تضحي بشيء من جهدك، لازم تضحي بشيء من مالك، لازم تضحي بشيء من علمك، لازم تضحي، لازم، لابد من التضحية. أعلى التضحية أنك تضحي بالنفس، أنك تضحي بروحك التي وهبها الله عز وجل لك. ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب مثلها، هولا ورهبة وكثرة في القتلى. عدد قتلى رهيب من المسلمين ومن الفرس، وهنا الموتى كانوا كتير جدا، من اللي عبروا النفق واللي ما عبروش النفق، كل دول كان أملهم النصر، لكن اللي ماتوا شافوا النصر؟ اللي ماتوا دول شافوا النصر؟ اللي ماتوا في النفق شافوا النصر؟ شافوا فتح الباب؟ شافوا القبض على الهرمزان؟ ما شافوش. كل الأهداف اللي كانوا بيسعوا من أجلها لم يصلوا إليها، لكن هل هم مثلا يأسنين أو حزنا على هذا الطريق الذي صاروا فيه؟ هل هم يعني لا يحبون أن يسيروا في مثل هذا الطريق مرة أخرى؟ هل هم نادمون على السير في هذا الطريق؟ لا، مع أنهم مشوا في الطريق ودخلوا النفق وماتوا في النفق ما شافوش الأهداف اللي كانوا بيسعوا من أجلها، لكن الأهداف تحققت ولا ما تحققتش؟ اتحققت بيهم ولا بغيرهم؟ بيهم ولا بغيرهم؟ بغيرهم. هم ماتوا في النفق لكن الباب اتفتح ولا ما اتفتحش؟ انتصر المسلمون أم لا؟ اتحقق الهدف ولا لا؟ اتحقق. بيهم ولا بغيرهم؟ بغيرهم. مش لازم انت كداعي مش لازم تشوف نتيجة عملك بعينيك، مش لازم تشوف ثمرة جهدك بعينيك، مش لازم تشوف النصر بعينيك. حسبك أن تكون جسرا يعبر عليك من بعدك. يكفيك في مجال العمل لدين الله عز وجل أن أنت تبقى زي الجسر زي الكوبري، الناس تعدي عليك للنجاة والوصول، أنت تبقى سبب، أنت تبقى سبب أن الناس توصل، أن الناس تنجح. لكن أنت ناجح ولا مش ناجح؟ أنت ناجح لأنك استطعت أنك تبقى جسر، استطعت أنك تبقى شيء في العمل الإسلامي. مش نقول الناس هتدوس عليا، لا، ده لو ما كنتش أنت موجود ما كانتش الناس دي عبرت، فلازم تكون موجود. إذن الإنسان نعم يسعده أن ينظر إلى نتيجة عمله وإلى ثمرة جهده، لكن افرض ما شافهاش، مش مهم، المهم أن الثمرة هتتواجد ولا لا؟ هتتواجد، النصر سيكون، والناس اللي هتلتزم هتلتزم. أهم حاجة أنك أنت تكون سعيك لله وإخلاصك لله. وزي ما قلنا حسبك أن تكون جسر يعبر عليه الناس، حسبك أن تضع في صرح العمل الإسلامي لبنة والآخرون يضعوا فوقها. كفاية أن أنت تحط حجر أساس، كفاية أنك أنت تحط بعض اللبنات في بنيان عظيم وغيرك يكمل وراك. مش لازم أنت تكمل البنيان كله. في ناس فاكرة أن هي لازم تاخد العمل مقاولة من أوله لأخله تخلصه كله، ما تقدرش. أنت مش هتقدر تعلم وتربي وتوجه وتقود وتعمل وتعمل، مش رح تقدر. أنت خليك في جزء، ساعد، كن لبنة، كن جزء فعالا في عمل ما. أنت جزء وده جزء وده جزء وده جزء، يتم البنيان ويكمل العمل. وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق أبصر مجزأة ابن ثور الهرمزان في ساحها فقصد قصده. مين اللي عارف الهرمزان؟ مجزأة. وهو في وسط المعركة شاف مين؟ شاف الهرمزان. أسيبه؟ وراه. يقول فقصد قصده، يعني مطرح ما يروح يروح وراه. ناس بقيت الجنود وحاطط قدامه ده، وساوره بالسيف. بدأ إيه؟ يعني يدعمه بالسيف شوية. وساوره بالسيف فما لبس أن ابتلعته أمواج المقاتلين وأخفاه عن ناظرين. طبعا مقاتلين كتير، دخل هرمزان في وسط المقاتلين واختفى ما بانش. طب هنلتقي تاني ولا مش هنلتقي؟ ثم إنه بدا له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه. أول ما شافه جري عليه على طول وحمل عليه بالسيف وتصاول مجزأة والهرمزان. الاثنين ضربوا بالسيوف، السيوف وقفت على بعضها، قاموا ضربوا مرة تانية. فتصاول مجزأة والهرمزان بسيفيهما فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية فنبى سيف مجزأة وأصاب سيف الهرمزان. الاثنين ضربوا بعضهم ضربة قاتلة فنبى سيف مجزأة، يعني نبى فلت جه على الهواء، وأصاب سيف الهرمزان يعني جه على مين؟ جه على مجزأة. تفتكر حصل له ده بيضرب ضربة قاتلة، فضربه بالسيف فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله على يديه. شاف النصر ما شافوش؟ كفاية اتفتح الباب وهو مدرك ان طالما فتح الباب والجند دخلهم يبقى النصر ان شاء الله سوف يكون حليف المسلمين. لكن ده قدم روحه، انت قدمت ايه بقى؟ انت ماذا قدمت لدين الله؟ سؤال لازم احنا نسأله لنفسينا، ولازم بصفة مستمرة نشوف احنا قدمنا ايه ونحاول البذل لهذا الدين العظيم. وواصل جند المسلمين القتال، واصل القتال. مش معنى ان مجزأة مات ان القتال يقف، مش معنى ان في 22 ماتوا ان العمل يقف، لا، العمل مستمر لاننا نعمل لله لا نعمل للاشخاص. لما نعمل للاشخاص، لما الاشخاص تموت العمل يقف، لكن الدعوه الحقه تستمر حتى وان مات رجالها، حتى وان مات علماؤها، حتى وان مات شيوخها، تستمر هذه الدعوه. فواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر ووقع الهرمزان في ايديهم اسيرا. خدوا اسير بالتاج بتاعه بالهلمه بتاعته، اخذوه اسيرا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانطلق المبشرون الى المدينه المنوره يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح ويسوقون أمامهم الهرموزان، وعلى رأسه تاجه المرصع بالجواهر، وعلى كتفه حلته الموشاة بخيوط الذهب ليراه الخليفة. خذوا بحاله بالأصعل اللي لابسها فوق راسه ديت، والذهب اللي على كتافه، بالمنظر بتاعه الملكي، خذوه حتى يراه الخليفة بهذه الطريقة. وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزاء ابن ثور، زي ما هم كانوا رايحين يزفوا له بشرى انتصارهم وجايبين لهم جايبين له الهرمزان في ايديهم، برضه بينقلوا اليه يعني عزاءه في مجزاء ابن ثور رضي الله عنه. وقدر الله سبحانه وتعالى الهرمزان هذا انه اسلم على يد من؟ على يد من؟ من؟ امام من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسلم قدام عمر الخطاب في هذا المجلس. إذن مجزاء بن ثور رضي الله عنه كمي باسل، مجزاء بن ثور رجل المهمة الصعبة، خاض هذا النفق وخاض هذه الصعاب ولم يتقهقر ولم يتوقف، بل استمر بذله لدين الله تبارك وتعالى. ونحن يجب علينا أن نتعلم هذه الدروس وهذه الفوائد من هذه القصة، ومن أجلها أن نعمل لدين الله عز وجل وإن قل العاملون، وأن نبذل لدين الله عز وجل وإن كثرت الصعاب، فإن الطريق صعب موحشة لكنها في نهايتها جنات النعيم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.